صاحبي هي من تعود بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ومستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، ابتداء أحب أن أنا يعني أرحب بأخي الحبيب الشيخ المفضل الشيخ هاني حلمي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يسدد خطاه وأن يبارك له في عمره وماله وأهله وولده. وأحب كمان أرحب بأخي الحبيب الدكتور حزم شمان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يدفع عنه كل مكروه وكل أذى وأن يسدده في كلامه وفي أفعاله. وثالثا أرحب بكل إخواننا وأخواتنا الموجودين معنا الآن. وأود من البداية أن أنا أقول ده الدرس الثاني معانا إن شاء الله تبارك وتعالى منذ بدء هذه الحملة المتعلقة بشأن النقاب. وأود أن أنا أبدأ الحديث النهاردة بعد الدرس اللي فات اللي إحنا كنا عملناه. وأود أن أنا النهاردة أبدأ الدرس بسؤال أسأل نفسي، وبعد ذلك إن شاء الله أشوف بقى بالحديث مع إخواني ومشايخنا الفضلاء الشيخان والدكتور حازم، إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم. أود من البداية أن أنا أحب أن أنا أطرح سؤال على نفسي ابتداء، ثم بعد ذلك أطرحه عليكم. أنا عايز أقول من البداية، يا ترى ما المقصود بهذه الحرب؟ ما المقصود بهذه الحرب المتعلقة بالنقاب؟ وأنا أتعمد الآن أن أنا أسميها حرب، لأن اللي أنا أراه الآن وأسمع من أخواتنا واللي بيحدث معهم هذا لا يطلق عليه إلا حرب. وكل يوم للأسف داخل لجان الامتحانات البنات بيقولوا ان هم بيستخدموا معاهم اساليب غريبه تختلف عن الاساليب اللي كانت موجوده قبل ذلك. انا بقول هذه الحرب مش حرب على الغش اللي بيوجد في لجان الامتحانات، المساله ابدا مش حرب على الغش، ولكن يقينا هذه الحرب هي حرب على النقاب. ويدل على هذا امور: اولا منع الكمامات، ثم بعد ذلك منع النظارات اللي كانت الاخوات بتلبسها، الاخت كانت تلبس نظاره عريضه اتمنعت، بعد كده الاخت قالوا لابد حد يشوفها ابتداء للتاكد من الشخصيه، الاخت وافقت ومع ذلك ما زالت الحرب موجوده. بعد ذلك رفع القواضي على الاخوات، النهارده الاخوات مرفوع عليهم قواضي من الجامعه ضد الاخوات اللي طالبوا بحقوقهم سواء كانت شرعيه او الحقوق العامه كحريه وغير ذلك. ثم بعد ذلك نفاجئ باخر خبر انا اسمعه النهارده ان الاخت ما تمضيش دخول، يعني الاخت داخل لجنه الامتحان ما تمضيش دخول. ده ليه طبعا؟ لان حتى لا يكون هناك اي اثبات يثبت اصلا ان الاخت دخلت، سواء الاخت دخلت الامتحان وما رضيتش ترفع النقاب او دخلت ورفعت النقاب قليلا ثم بعد ذلك انزلت النقاب على وجهها، سبحان الله برضه عشان ما يبقاش في اي مشكله قائمه ضد الجامعه من مسائل محاضر اثبات الحاله وغير ذلك. طبعا فوجئنا طبعا ان كل يوم للاسف امثال هؤلاء انا اسميهم خونه لدينهم وعقيدتهم والاسلامهم، سبحان الله بيخترعوا اساليب جديده لمحاربه اخواتنا المتخلفين. انا عايز اقول لاخوات هذه حرب، وهذه ابدا لن تكون، يعني هذه الحرب يا اخوات هي مش اول حرب بتشن على الاسلام، بل الاسلام منذ ان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهر بكلمه التوحيد هذه الحرب تشن، بل ومن قبل النبي صلى الله عليه وسلم، من اول يوم خلق الله سبحانه وتعالى فيه ادم واصبحت هناك حرب بين الحق والباطل، واقتضت حكمه الله سبحانه وتعالى هذه الحرب حتى يظهر فيها المؤمن من المنافق، يظهر فيها قوي الايمان من ضعيف الايمان، ليميز الله الخبيث من الطيب. ولكن اود ابتداء اخواني واخواتي ان انا انبه ان الحرب دي كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لها مسلك من اثنين. اما المسلك الاول فهو المسلك اللي كان قائم على اشعال نار الحرب بين اهل الكفر وبين اهل الاسلام، وهذا طبعا اللي كان بيتقنه هم اليهود والنصارى وغير ذلك. وبعد ذلك يجعلون الواجهة لغير اليهود والنصارى. فمثلا شاف ابن قيس اليهودي إيقاع بين الأوس والخزرج بعد أخاهم متحابين متآلفين حتى أشعل كاد أن يشعل نار الحرب بينهم، وينزل الله تبارك وتعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. سبحان الله، أشعل بينهم نار الحرب حتى قال قائلهم: يا للأوس، وقال الآخر: يا للخزرج. ولولا أن الله سبحانه وتعالى أخرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت ويقول: أدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم، حتى أطفأ الله سبحانه وتعالى نار الحرب برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى أبدا أشرف أشاعر اليهود المعروف الذي كان يحرض دائما القرشيين واهل مكه من الوثنيين على الاخذ بالثأر لقتلاهم الذين قتلوا في بدر. ولا ننسى ابدا ان ابو عامر الراهب النصراني، ابو عامر الراهب النصراني هو الذي حرك بالفعل القرشيين ليخرجوا من مكه الى المدينه ليقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد. ولا ننسى ابدا يهود بني النضير الذين قاموا بتحريض قبيله بني اسد، ولما علم النبي بذلك ارسل لهم سريه بقياده ابو سلمة المخزومي، ثم بعد ذلك تحرك يهود بنو النضير لقبيله لحيان وهذيل، وارسل النبي لهم سريه بقياده عبد الله بن بقياده عبد الله بن انيس، ثم حرك يهود بني النضير ايضا قبيله سليم وعامر لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرسل النبي صلى الله عليه وسلم لهم سريه بقياده المنذر بن عمرو. كل هذا كان بتخطيط من اليهود. ابو عامر الراهب الذي لم يتوقف ابدا دوره عند تحريض القرشيين على غزو النبي في مكه في المدينه في يوم احد، بل توجه الى قبيله كلب وجذام وقضاعه، وتوجه النبي بنفسه لما علم بذلك لقتال هؤلاء. ولا ننسى ابدا احبابي ان يهود بني النضير لم يتوقف ابدا مجهودهم على هذه المساله، بل سبحان الله توجه وفد كامل من اليهود على رسول سلام بن ابي الحقيق وحيي بن اخطب وكنان بن الربيع وهود بن قيس الوائلي، كل هؤلاء من يهود بني النضير توجهوا الى قريش، وتوجهوا ايضا واطافوا على قبيله غطفان وسليم واسد واشجع. كل هذه القبائل قاموا بانشاء حلف بينها وبين يهود بني النضير، ثم بعد ذلك يتوجهوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، يوم الخندق في جيش لم تسمع العرب بمثله، 10,000 مقاتل، 10,000 مقاتل ليقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل احبابي اذا كانت هذه نوع من انواع الحروب اللي تشن على الاسلام، الحرب العسكريه، وكان دايما اللي بيقود هذه الحروب هم اليهود والنصارى من اعداء الاسلام، ويقومون بالتأليب كل من يحاولون جذبهم الى صفوفهم من المشركين ومن الاغبياء ومن الاغبياء ومن اصحاب العقول السقيمه والفطر المرتكسه، هذه نوع من انواع الحروب التي كان يشنها اعداء الاسلام على الاسلام. ولكن سبحان الله لما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اعد جيل من الربانيين، هذا الجيل بفضل الله تبارك وتعالى كان يستطيع ان يضحي باي شيء، كان يضحي باي شيء من اجل دينه، يضحي بماله، يضحي بولده، يضحي بنفسه، يضحي باهله وولده. كان هذا الجيل يعني سبحان الله كان جديرا بان ينصره الله سبحانه وتعالى في كل هذه إلا أن أعداء أن الحرب العسكرية هم دائما يفشلون، دائما أيقنوا أن هذه الحروب تعيد للمسلمين مرة ثانية حب الدين والقرب من الله سبحانه وتعالى. فالحروب الصليبية خرجت لنا أمثال القائد مودود، خرجت لنا أمثال القائد عماد الدين زنكي، خرجت لنا أمثال القائد نور الدين محمود، وخرجت لنا أمثال صلاح الدين، بل وعادت الأمة مرة ثانية إلى دينها وإلى شرعها مرة ثانية بعد حياة الله اللهو واللعب التي كانت تحيا فيها الأمة قبل ذلك. حروب التتار ما عادت المسلمين أبدا إلا للقوة في دينهم والثبات على أمرهم، وخرجت لنا أبطال كأمثال قطز والظاهر بيبرس، الظاهر بيبرس. فأعداؤنا أيقنوا تماما أحبابي أن ديننا لا يحارب أبدا بالسلاح ولا يحارب أبدا بسيف، ولكن يحارب بالفكر، وهي دي الحرب اللي احنا بنشنها الان او بيشنوها علينا الان، الا وهي ما يسمى بالحرب الفكريه. انا قبل ما اتكلم عن الحرب الفكريه اود ابتداء ان انا اوجه النظر اخواني واخواتي ان ايضا الحرب الفكريه ليست ابدا مولوده في هذا الوقت او في هذا الزمان، انما هي حرب قديمه. طيب، ولكن ان شاء الله انا قبل ما اتكلم عن هذه الحرب الفكريه وهو ده الاساس من وراء الحرب اللي بتشن الان على المسلمين، اود ان شاء الله ان اخي الحبيب الدكتور الشيخ هاني حلمي ربنا يا رب يحفظه اترك له المجال الان ليؤصل لنا ابتداء مساله النقاب من الجهه الشرعيه من القران ومن السنه ومن اقوال اهل العلم، ثم اعود بعد ذلك معكم الى ما يتعلق بالغزو الفكري، الغزو الفكري المتعلق بمسائل الدين والأصول العامة للدين، كيف كان الغزو الفكري في زمان النبي وكيف أصبح الآن هذا الغزو الفكري. يعني أخونا الشيخ هاني اتفضل، أنت سامعني الآن؟
نعم.
طيب، يعني أترك الآن إن شاء الله أخي الحبيب المجال لك، تقصد لها تقصد الشرعي لمسألة النقاب، وبعد ذلك إن شاء الله يعني أذكر ما يتعلق بمسائل الغزو الفكري اللي من أهمها وعلى رأسها مسألة الحجاب، اللي قال أعداؤنا بشأن النقاب في اليوم الذي نستطيع أن تخلع فيه، نقنع فيه المرأة بخلع حجابها لتواطئ به القرآن، نقول لقد انتصرنا بالفعل على هذه الأمة المحمدية. يا ريت هترك خوات المجال تأصل لنا تأصيل شرعي، ويا ريت تقول لنا هل الامتحانات ضرورة أن الأخت ترفع نقابها؟ وجزاكم الله خيرا، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. أسأله جل في علاه أن يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا، وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأوصيكم وأوصي نفسي بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا شداد بن أوس حين قال له: إذا جمع الناس الذهب والفضة، إذا كان الناس الذهب والفضة، فاكنس أنت هؤلاء الكلمات. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك قلبا سليما فعلا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، أعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك علام الغيوب. وفي البداية لا شك أنا في منتهى السعادة لكوني في ضيافة أخوين كريمين هما من أعز الناس إلى قلبي، فضيلة الدكتور حازم شومان وفضيلة أخي الكريم الشيخ أحمد جلال. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل مني ولا ألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. حقيقة مسألة التأصيل العلمي لمسألة النقاب، كثر التساؤل والجدال حول هذه المسألة كثيرا في الآونة الأخيرة، وأنا أريد أن ألخصها في نقاط يسيرة حتى يتفطن لها الجميع، وحتى تدرك الأخوات هذه المسألة بشكل علمي، حتى إذا ما نفثت الشبهات حول تلك المسألة تكون الأخت على بينة من أمرها، وتكون تعبد الله عز وجل على بصيرة. أقول إن أهل العلم ذكروا ثلاث إجماعات، وأبدأ بالإجماع على اعتبار أنه من أقوى الأدلة في هذا الباب. ذكروا ثلاث إجماعات في هذه المسألة: إجماع على تغطية الوجه وستر الوجه في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإجماع على أن التغطية للوجه تكون حال الفتنة، وذكروا الإجماع العملي في منع خروج النساء سافرات بأن هذا تواتر عن سلفنا الصالح، وأجمعوا على هذا وحصوله في زمان السلف. هذه المذاهب في هذه المسألة. كانت هناك ثلاث أذكرها مرة ثانية: إجماع على أن أمهات المؤمنين كن منتقبات، وإجماع على التغطية حال الفتنة، وإجماع في إجماع عملي في منع خروج النساء سافرة. وقد ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم من ذلك ما في خروج ذلك غزوة الغزالي وتعاشر ذلك القرن الثاني في الشام والعراق، ذكر في كتابه أحياء علوم الدين قال: ولم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات. وذكر الإمام النووي وقد عاش في القرن السابع، حيث نقل في كتابه روضة الطالبين الاتفاق على ذلك، فقال في حكم النظر إلى المرأة قال: والثاني يخرج. قاله أبو علي الطبري والاصطخري واختاره الشيخ أبو محمد وللإمام، وبه قطع صاحب المهذب والرياني، ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات، وبأن النظر مظنة الفتنة وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية ونحو ذلك. فذكر الاتفاق على منع النساء من الخروج سافرات. وهذا الحافظ ابن حجر يذكر في الفتح، والحافظ من علماء القرن التاسع، قال في الفتح: استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال. وكذا ابن رسلان الذي حكى أيضا اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساق. وهذا ما فسره به معنى الفتنة هنا، حين نقول أن هناك إجماع على تغطية الوجه حال الفتنة، ذكر أهل العلم أن هذه الفتنة تكون بكثرة وجود الفساق في الزمان، وهذا أمر معروف في هذا الزمان، لا سيما مع كثرة ما نسمع من قضايا التحرش ونحو من هذا مما يندى له الجبين في هذا الزمان. فهذا أمر معروف، ومعروف ما آل إليه أمر شباب هذه الأمة ورجالها، وللأسف الشديد بهذه المؤامرات التي حيتت حول الأمة، والسبب الذي صارت إليه هذه الأمة الآن في هذا الذل والصغار بإعراضها عن دينها وبتسلط أعدائها عليها. وهذا أمر مشاهد ومعروف، فكثرة الفساق في هذا الزمان مما لا يجادل فيه أحد. وأيضا ذكروا من حال الفتنة جمال المرأة وصغر سنها، جمال المرأة وصغر سنها، ذكروا ذلك تحت معنى الفتنة. إذن هناك إجماع على وجوب تغطية الوجوه حال الفتنة، وهذا ما يتماشى في مقاصد الشرع من سد الذرائع للفتنة. وإذا تبينا آيات الكتاب المحكمات في هذه المسألة، نجد القرآن فيه ثلاث آيات، آيات الحجاب في القرآن، قوله تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فقول الله تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، هذه الآية لو تدبرت لرأيناها تدل دلالة محكمة على وجوب تغطية المرأة لوجهها، وهذا لا خلاف فيه عند جميع العلماء. اجتمع قولهم على هذه الدلالة، وخلاف ما جاء من جهة حقها، يعني لا خلاف حول الوجوب، وإنما الخلاف هل هذه الآية لسائر النساء أم أن هذه آية خاصة بأزواج النبي رضوان الله عليهم. إذا تأملنا وجدنا في هذه الآية أوجه عديدة تدل على كونها عامة تعم جميع النساء وليست خاصة بالأزواج رضوان الله عليهم، وذلك يتبين للنظر من عدة وجوه. الوجه الأول أن الأمر بالحجاب في الآية معلل، فالله عز وجل قال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فجعل علة في ذلك هي تحصيل طهارة القلب، وهذه العلة موجودة في سائر النساء، فالجميع يحتاج إلى ذلك طهارة قلب، هذا أمر عام ليس قاصرا على الأزواج، بل إذا قلنا أنه من باب أولى، إذا كانت حق أمهات المؤمنين يقول الله عز وجل ذلكم أطهر لقلوبكم، يا من تريدون التحدث إلى أمهات المؤمنين ينبغي أن يكون بينكم هذا الحجاب، لا ينبغي أن إذا سألتموهن شيئا من هذا أن يكون بينكم وبينهن حجاب، وهن أمهاتنا، ويحرم على الرجال التزوج منهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالنص القطعي، فكيف بحال من هم دونهن؟ فليست الآية قاصرة على أزواج النبي رضوان الله عليهم، فكل النساء في حاجة إلى طهارة القلب، فلا يدعي أحد غير هذا، وهي تحصل كما قال الله عز وجل بأن تحتجب المرأة عن الرجال. الوجه الثاني أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا أمرنا بالاحتجاب لأجل تحصيل طهارة القلب مع اصطفائهن وانقطاع طمع الرجال منهن، فسائر النساء كما قلنا من باب أولى، لأنهن أحوج إلى الطهارة وليس لهن منزلة الأزواج رضوان الله عليهن، لأن للرجال فيهن مطمع. والوجه الثالث أنه تقرر في علم أصول الفقه أن خطاب الواحد إذا جاء الخطاب في القرآن موجها لواحد كخطاب الله عز وجل لنبيه في القرآن، هذا الخطاب يعم إلا إذا جاء استثناء. وإذا تأملنا هذه الآية وحملناها على أن المخاطبات هن أزواج النبي رضوان الله عليهن، سنجد أن الآية ليس فيها استثناء، إذن فالخطاب وإن جاء في حق الأزواج رضوان الله عليهن إلا أن الأصل في الحكم أنه عام، لأن المعنى الموجود فيهن موجود في سائر النساء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة قولي لامرأة واحدة. والوجه الرابع أن مبنى التخصيص بالأزواج عند القائلين به هو الحرمة، وهذه العلة موجودة في بناته صلى الله عليه وسلم، فإما أن يدخل هؤلاء القائلين بصفور وجه المرأة أن يدخل البنات في حكم الآية، وحينئذ ينتفي التخصيص إذا قلنا بحرمة أمهات المؤمنين. فنقول هذا أيضا حاصل في بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن ندخل البنات في الحكم، فإذا أدخلنا بنات النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم إذن ليس هناك تخصيص بأزواج النبي، وإذا انتفى التخصيص تبطل العلة، وعلى ذلك تكون الآية عامة في كل نساء المسلمين. الوجه الخامس أن القول بتخصيص حكم الآية بالأزواج يلزم منه جواز الدخول على النساء بيوتهن، وهو باطل ولا قائل به، فالآية محكمة الدلالة صريحة المعنى، وبهذا يظهر بطلان من خصص حكم الآية بالأزواج. وقد ذهب إلى القول بعموم هذه الآية جمع كبير من أهل التفسير مثل أبي ابن جرير الطبري وابن العربي والقرطبي وابن كثير والجصاص والشوكاني وشيخ الشنقيطي وشيخ حسن المخلوف وغيرهم ممن قال في هذه الآية بالعموم. إذن هذه أول الأدلة، هذه أول الأدلة المبينة لأن المرأة يجب عليها ستر وجهها لهذه العلة المذكورة في الآية ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الآية الثانية قول الله تبارك وتعالى، واسمحوا لي أن نأخذها من قبلها من قبل ذكر الدليل بنحو آية أو آيتين لنرى هذا السياق القرآني العجيب. يقول الله تبارك وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ذكرت هذا في القرآن يرى كيف الله عز وجل قبل آية الحجاب ذكر هذه السنة الماضية الذين يؤذون الله ورسوله الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ثم ذكر من هم هؤلاء الذين سيتربصون بأهل الإيمان ويؤذونهم بغير ما اكتسبوا بغير جريمة. فذكر بعد آية الحجاب مباشرة ذكر أهل النفاق لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. إذن هذه سنة الله الجارية هكذا أبدا تربص أعداء هذا الدين وأعداء هذه الأمة من المنافقين والذين في قلوبهم مرض تربصهم بأهل الإيمان في كل زمان. واصبري أختاه واثبتي. أما وجه الدلالة في هذه الآية فالآية محكمة أيضا غير متشابهة الآية من الآيات المحكمة الدالة على وجوب تغطية الوجه. ويتبين ذلك أن الجميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ونساء المؤمنين أمرن بأمر واحد هو إدناء الجلباب. فعرف من ذلك أن صفة الإدناء للجميع واحدة. ولما كان من الأمر المجمع عليه كما سقط في البداية الإجماع على أن أمهات المؤمنين كن منتقبات أن صفة إدناء الأزواج ورضوان الله عليهن هو الحجاب الكامل مع التغطية فينتج من ذلك أن صفة الإدناء عند البقية البنات بنات النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين على نفس الصفة التي كان كان عليها والأزواج. والوجه الثاني تفسير الإدناء بكشف الوجه، يلزم منه كشف الأزواج رضوان الله عليهن وجوههن، وهو باطل ولا قائل به. إذن يكون الإدناء معناه ليس هو كشف الوجه. وإذا نظرنا فيها من جهة ثالثة نقول أن الله عز وجل قال يدنين عليهن، فعد الفعل بعلى وهو يستعمل لما يكون غطاؤه من الأعلى، من أعلى الرأس إلى أسفل، فدل بذلك على أن الإدناء يكون من على الرأس منسدلا حتى ينزل على الوجه. وبهذا المعنى قال جمع من أهل اللغة كالزمخشري حيث قال في تفسير هذه الآية يدخيناها عليهن ويغطين وجوههن وأعطافهن. يقال إذا زل الثوب عن وجه المرأة أدنى ثوبك، أدني ثوبك إلى وجهك. كان يقال هكذا للنساء، أدني ثوبك إلى وجهك أي غطي به وجهك. وذكر أبو حيان الأندلسي في تفسير هذه الآية في قوله يدنين عليهن، قال عليهن شامل لجميع أجسادهن، أو عليهن أي على وجوههن، لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه، فأتى الإسلام فجعل المرأة تستر وجهها. وهذا القول بأن الإدناء معناه تغطية لسائر البدن ذهب إليه ابن عباس وعبيدة السلماني ومحمد بن سيرين وابن علية وابن عون، بل قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجنا من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههم من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. وهذه الرواية رواية صحيحة صححها الإمام أحمد والإمام البخاري، وذكر ذلك الحافظ ابن حجر، ورواها ابن جرير في تفسير الآية. وقد تظاهر المفسرون على تفسير الإدناء بتغطية الوجه متابعة لابن عباس، هو فذهب إلى ذلك الطبري والجصار والزمخشري والطغوي والقرطبي والبيضاوي والنووي والسيئية وأبو سفيان والسيوطي والسلوكي البدوكي والقاسمي والشنقيطي وجلال الدين المحلي، كل هؤلاء وغيرهم ذهبوا إلى تفسير الإدناء في الآية بتغطية الوجه. والدليل الثالث قول الله تبارك وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وهذه الآية أيضا محكمة على، يتبين للناظر المتدبر لهذه الآية هذا المعنى من خلال هذه الأوجه. منها أن الآية جاء الفعل فيها ظهر، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، ولفظ ظهر دال على عدم القصد والاختيار كذا قال أهل اللغة، فلم يقل الله إلا ما أظهرنا، مثلا لم يقل أظهر التي تدل على القصد والاختيار. إذن الاستثناء يعود إلى ما يظهر من المرأة من زينتها بدون قصد، وعلى ذلك لا تكون في الآية دلالة على أن يحمل الوجه من ذلك، أن الزينة هنا أن يكون المعنى هو الوجه، لأن الأمر خارج عن ذلك، لما ظهر تدل على عدم القصد والاختيار. ثم الوجه الثاني أن الزينة في لغة العرب ولغة القرآن تطلق على ما تزينت به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها، كانت تتزين بالحلي وباللباس الظاهر، فتفسير الزينة بالوجه والكف خلاف طريقة ولغة القرآن وخلاف كلام العرب. وممن قال بدلالة الآية على التغطية جمع من السلف، منهم ابن مسعود رضي الله عنه والنخعي والحسن البصري وأبو إسحاق السبيعي وابن سيرين وأبو الجوزاء. وبهذه الأوجه لو تأملناها هذه الآيات الثلاث والأوجه التي ذكرناها فيها يتبين ويثبت القول بوجوب التغطية وكونها من النصوص المحكمة والأصول الثابتة، فما عارضها وكان ثابتا فهو من المتشابه
تحمل على المحكم توحيد وتوحيدا. أتكلم لكم بالعادات الأدلة المحكمة. جاء أحدهم وقال حديث أسماء بعض بعض خلاف في هذه تقول هذا إن نظرنا في نجاح الحديث المتكلم فمحصل المحكم الآيات التي ذكرناها تلك الآيات أدالت إلى طريقة على توصية للمرأة في وجهها. إذا سأل قول أحد المذاهب هذه مذهب الحنفية على صاحب الشافعي أجي على راضي السلاح طرف ابن الانتطاح قال ومن تاب من جديه أي الوجه لفتنا لأنه أو فذهب إلى أن وجه المرأة الذي عرضه لكن يمنع لا تجي طرأ وجهها للقوم ألبي وقال الشيء فماذا أفن كتابي مجمع الأنه صار وقال وفي المنطقة ترفع الشاة عن أسود وجهها لأن لا تجي الفتنة قال وفي زماننا واجب هذا الرجل ثماني وتسعين يعني طلبة من الثمانين سنة مثلا يقول وفي زماني يعني ثم يقول ثانية المنع واجب فالغرض لغلبة الفساد. ونقل عن أمنا عائشة أن جميع بدن الحرة عورة إلا إحدى عينيها فحسب لاندفاع الضرورة. انظروا هذا مذهب الحنفية ومتأخر المذهب يقولون بلزوم أن تغطي المرأة وجهها لغلبة الفساد في ذلك الزمان، فكيف لو أتوا إلى زماننا؟ وهذا العلامة ابن نجيم في كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق قال مشايخنا تمنع المرأة الشاب من في وجهها بين الرجال إدماننا للفتنة. وهذا العلامة المرغناني في كتاب فتح القدير عند كلامه عن إحرام المرأة في الحج وأن تكشف وجهها لقوله إحرام المرأة في وجهها قال العلامة المحقق الكمال ابن الهمام تعليقا على هذه العبارة ولا شك في ثبوته موقوفا. وحديث عائشة رضي الله عنه أخرجه أبو داود وابن ماجه قال كان الركبان يمرون ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. قال والمستحب أن تسدل على وجهها شيئا وتجافيه يعني في الإحرام في إحرامها وقد جعلوا لذلك أعوادا. وذكر صنيع النساء في ذلك وقال ودلت المسألة على أن المرأة من يعني إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة وكذلك دل الحديث عليه. فاستدل هذا الأثر عن أمنا عائشة بأن المرأة الأصل أن تكون منتقبة لا الاستثناء وإلا ما نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذا مذهب الحنفية. ومذهب المالكية كذلك قال الشيخ الخطاب في مواهب الجليل شرح مختصر قليل واعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين قاله القاضي عبد الوهاب ونقله الشيخ أحمد زروق في شرح الرسالة وهو ظاهر التوضيح هذا ما يجب عليها. وقال الشيخ الزرقاني واسمحوا لي فقط أن أنقل هذا سريعا لأن البعض يقول حتى أن مذهب المالكية فيه كلام ولعلكم سمعتم بعض الفتاوى عن مشايخ عصرنا ممن قالوا هذه المسألة وقالوا وسط ذكرهم للأمر أن مذهب المالكية فيه كلام ونحو من ذلك. فأنا أقرر لكم مذهب المالكية من كتبهم المعتمدة. هذا الشيخ الزرقاني في شرحه لمختصر خليل يقول وعوض بحرة مع رجل أجنبي مسلم غير الوجه والكفين من جميع جسدها، إذن لم الوجه والكفين من العورة. قال: وأما الوجه والكفان ظاهرهما وباطنهما فله رؤيتهما مكشوفين ولو شاب بلا عذر من شهادة أو طب، إلا لا يجوز متى أن لا تكشف الوجه والكفان؟ قال: إلا لخوف الفتنة أو قصد لذة فيحرم. إذا خشيت الفتنة يقول هذا حرام. إذن مقتضى المذهب أن ذلك أن هذا الذي هو تغطية الوجه لازمة واجبة حال الفتنة.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. المرأة لها عورة بدنها وصوتها، فلا يجوز إلا لضرورة أو لحاجة كشهادة عليها أو داء يكون ببدنها أو سؤالها عما يعن ويعرض عندها ونحو من ذلك. وإن كان الراجح أن صوت المرأة ليس بعورة، إلا أنني أتوق لكم كلام أئمة المذهب، فهذا ابن العربي يقول خلافا لما عند بعض المالكية أن جسد المرأة ليس بعورة، هنا يقول المرأة كلها عورة. وقال القرطبي في تفسيره، قال ابن خويز من دار وهو من كبار علماء المالكية، إن المرأة إذا كانت جميلة وخيفة من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك، وإن كانت عجوزا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها. فرأى أن جمال المرأة من الأمور التي تدخل تحت مسمى الفتنة وألزمها بالستر في ذلك. وقد قلنا جمال المرأة، صغر المرأة، وجود الفساق بين الناس، هذه هي الأمور التي تسمى الفتنة والتي يجب على المرأة حالة إذ أن تغطي وجهها. وهذا مذهب الشافعية، قاله الإمام النووي فيقول: وعورة حرة غير وجه وكفين، وعورة حرة غير وجه وكفين. فيعلق الشيخ سليمان الجمل في حاشيته على كتاب المنهاج فيقول: غير وجه وكفين، وهذه عورتها في الصلاة. فهذا توجيه القول بأن العورة الحرة غير الوجه والكفين. قال: هذه عورتها في الصلاة، وأما عورتها عند النساء المسلمات مطلقة وعند الرجال المحارم فما بين السرة والركبة. وعند الرجال، اسمعوا، عند الرجال الأجانب فجميع البدن، فجميع البدن. وأما عند النساء الكافرات فقيل جميع بدنها، يعني المرأة لا تكشف وجهها أمام نصرانية أو يهودية أو امرأة على غير ملة الإسلام. وقيل ما عدا ما يبدو عند المهنة، يعني إذا كانت تلبس ثياب بيتها هذا الذي قد يظهر منها شيئا ما من جسدها فهذا قد يسمح فيه. لكن في المسألة التي قولان: جميع البدن أو ما عدا ما يبدو عند المهنة. الشاهد أنه قال أن عورة المرأة التي هي عند الرجال الأجانب جميع البدن، إنما القول بأن عورة المرأة غير الوجه والكفين، غير الوجه والكفين، فهذا في الصلاة، فهذا في الصلاة. ونحو من ذلك ذكره الشيخ شهاب الدين أحمد ابن حجر الهيتمي الشافعي في تحفة المحتاج، في تحفة المحتاج بشرح المنهاج، فذكر نحو من ذلك. وكذلك الشيخ الشرواني وغيرهم من أئمة مذهب الشافعية نقلوا هذا الأمر، بأن عورة المرأة بالنسبة لنظر الأجانب جميع بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد. وانظروا في ذلك حاشية الشرواني على تحفة المحتاج. أما المذهب مذهب الحنابلة فقد ذكر ابن الجوزي في زاد المسير قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كل شيء منها، أي من المرأة الحرة، عورة حتى الظفر، حتى ظفرها، حتى ظفرها عورة. وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي في كتاب الفروع، قال أحمد: ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية ذكرت الآية الاستثناءات هذه. ونقل أبو طالب: ظفرها عورة، فإذا خرجت فلا تبين شيئا ولا خفها، لا يظهر منها شيء. هكذا وقال الشيخ منصور البهوتي في كشاف القناع عن متن الإقناع: والحرة البالغة كلها عورة الصلاة حتى ظفرها وشعرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. إذن الخلاصة من هذه النصوص التي ذقناها من تلك المصادر المعتمدة عند كل مذهب من تلك المذاهب الأربعة أن المرأة يجب عليها ستر جميع بدنها بما في ذلك وجهها وكفيها عن الرجال الأجانب. وقد رأى بعض أهل العلم أن الوجه والكفين عورة لا يجوز إظهارهما لغير النساء المسلمات والمحارم، استماع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. ورأى البعض الآخر أنهما غير عورة، لكنهم قالوا بوجوب سترهما لخوف الفتنة نظرا لفساد الزمان. فانعقدت خناصر المذاهب الأربعة على وجوب ستر الوجه والكفين وحرمة كشفهما إذا نقل الإمام النووي وتقي الحصني والخطيب الشربيني وغيرهم عن الإمام الجويني أنه قال: اتفق المسلمون على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه. إذن هذا هو التأصيل العلمي لهذه المسألة، التأصيل العلمي لمسألة النقاب وحكمه في الإسلام. وتبين لنا أن النقاب واجب في زمان الفتنة الذي نعيشه نحن الآن. أما تساؤل الأخوات عن مسألة الضوابط الشرعية للضرورة، فتقول الأخت: هل أنا الآن في ضرورة تبيح لي هذا المحظور فيجوز لي كشف الوجه؟ وهل إذا خلعت النقاب وهي تدين لله عز وجل بفرضية النقاب عليها، هل هذا الظرف يقتضي القول بأننا في ضرورة؟ وهل ينطبق علي أن الضرورات تبيح المحظورات؟ وهل هذا الأمر ينطبق على هذه الحالة التي نحن فيها في مسألة الامتحانات حتى تتجاوز الأخت الظرف السيء الذي يعيشه الآن كثير من أخواتنا، ولا سيما مع تلك النيران المشتعلة البيوت بسبب خوف الأهالي على مستقبل هؤلاء الأخوات؟ وحقيقة مسألة الضرورة الشرعية هذه يعني كثير يتكلم بها دون أن يعلم معناها ودون أن يفهم ضوابطها. ولذلك أنا أريد أن أقرر الأخت هذه المسألة الشرعية، أقول إن مسألة ضوابط الضرورة الشرعية هذه نعني بها تلك الشروط المعتبرة شرعا، ليست معتبرة عرف، ليست معتبرة بهوى ذي هوى، وإنما تلك الشروط المعتبرة شرعا في حالة ما، حتى يسوغ أن نسمي هذه الحالة ضرورة شرعية يسوغ لأهلها الترخص بارتكاب المحظور. أقول هناك عدة ضوابط أشرحها بشكل سريع حتى أفتح المجال لإخوتي في الله، فأنا يعني أشد شوقا لسماعهم من أن أتكلم. لكن سريعا، هذه الشروط يمكن جمعها أو هذه الضوابط يمكن جمعها في أربعة ضوابط. الضابط الأول حتى نقول بتحقق الضرورة الشرعية أن يقوم ضرر فادح يقينا أو غالبا. لو لم تصنع ذلك سيترتب على ذلك فتنة شديدة شديدة لا تحتمل، لا تحتمل بصبر ولا بثبات ولا بكذا من أمور التي نحث أخواتنا عليها من الثبات في هذه الملمات. إذا كان الضرر بالغ إلى هذه وحصوله متيقن بل يغلب على الظن ذلك، لا أن نقول ربما يعني الأخت الشك، لا ممكن يعدوها، لا ممكن الأمر ما يبقاش بالشكل اللي أنا متصوراه، عندها نسبة شك ويمكن تبقى تدخل تحت مسمى الوهم، يعني عندها نسبة شك نقدر نقول عليها لغاية مثلا 49% الشك 50%. فوق ال 50% ده اللي احنا بنبتدي نقول عليه ظن لغايه ما يبقى مثلا 80-90% ده هيحصل نسميه غلبه الظن، او اللي هيحصل الضرر الفادح ده فده يسميه يقين. يبقى هو ده الفرق ما بين اليقين والظن الغالب والظن والشك والوهم. فلازم تبقي محلله الامر. عشان كده احنا قلنا يا جماعه المساله دي من البدايه تحتاج الى فتوى وليس الى حكم عام. الحكم العام قد يكون بعض الحالات عليها ضوابط الضروره، ويمكن الغالبيه ليس داخل تحت هذه الضوابط. عشان كده لازم نقرر الامر بهذا التقرير. فلا بد من تقدير وقوع الضرر الذي سيترتب على عدم كشفها لوجهها في هذا الامر. ولاحظوا المعنى ده كويس، لانه بعض الحالات الاخوات بتسال في مساله مهمه ولازم توضع في الاعتبار، هو اصلا حكم تعلمها ايه؟ اذا كان الاصل للمراه بقول اهل العلم في قول الله تبارك وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى، الاصل ان المراه تقر في بيتها وانها لا تخرج من بيتها الا لضروره او لحاجه. طب هي خارجه تتعلم، والتعلم ده احيانا يكون الاخت ليست مضطره اليه ولا ضروره اليه ولا هتنتفع الام منه، وهي عارفه كده كده انها هتقعد ومش هتشتغل بالشغلانه دي اللي هي لا تتناسب ابدا مع نقابها، ولو اشتغلت بيها هتشتغل شغلانه فيها مفاسد كثيره. فاذا حكم تعلمها اصلا بقى ليه محل من الاعتبار في النظر الى هذه المساله. عشان كده نبتدي نقيم الاضرار، لكن احنا بنقول ان في ضرر هيحصل لها في بيتها، ضرر كبير، اهلها مش ملتزمين، اهلها كما جاءتنا كثير من الرسائل من الاخوات، اخوات فعلا في ضائقه شديده الى ابعد ما يكون. فنبتدي ننظر في المساله ونشوف ايه البدائل. حاجه هيحصل ضرر ولا مش هيحصل؟ لا هيحصل 100%، 80%، 70% هيحصل ضرر. لا ضرر احتمال. كتير من الاخوات برضو يتصلوا ويقولوا يعني هحتمل الامر، يعني هتبقى في مشاكل وفي زعيق وفي مشاكل وفي كذا وكذا، لكن هيعدي الموضوع، يعني مش هتنتهي عند هذا الحد. فبالتالي لا تتحقق فيها معنى الضروره، لان الضرر بالنسبه لها مش فاتح، يبقى ليست مضطره الى ذلك. ثاني من الضوابط تعذر الوسائل المباحه لازاله هذا الضرر، فيتعين إلزام ارتكاب المحظور لأجل إزالته. تعذر الوسائل اللي مبيحة للضرر، عشان كده قالوا في القواعد الفقهية الميسور لا يسقط بالمعسور. الضابط ده المندرج تحت قول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب كما عند البخاري، وقول الفقهاء إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق، وقولهم أن الضرر يدفع قدر الإمكان. معنى ده أنه إذا كان يمكن دفع هذا الضرر بأي وسيلة مباحة، الأخت تأجل الامتحانات دلوقتي ما تقدرش على انها تدفع الضرر، وكده كده هيقلعوها النقاب، وكده كده هيحصل المحظور، يبقى لو دفعت هذا الامر بانها تؤجل حتى ياتي الله بالفتح، يبقى الامر ينبغي على ذلك. يمكن ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل في الطرق القانونيه اللي الله اخواتنا يتكلموا في هذا المعنى، لو هيدفع بهذا الجانب يبقى يلزمنا جميعا أن تتضافر الجهود لتحقيق هذا الأمر، بأن نأتي بالأحكام القضائية فنقيم الحجة على الجميع علشان يزال هذا الضرر بوسيلة مباحة. يبقى لابد من أننا جميعا نتضافر لأجل إيجاد هذه الوسائل المباحة لإزالة هذا الضرر، ويبقى الأخوات المتقاعسات اللي مش على قلب واحد، وده للأسف الشديد مشهد مخزي، ان نلاقي الاخوات كل واحده منهم في مكان، كل واحده منهم براي، وكل واحده تسال فين وصاد وعين من اهل العلم ومن الدعاة، وكل واحده عايزه فتوى على هواها. احنا محتاجين كلنا ان احنا نتضافر الجهود كلها لازاله هذا الضرر بطريقه مباحه، بطريقه ليس من ورائها ضرر، ان احنا نستخدم هذه الوسائل القانونيه وتتضافر الجهود جميعا لازاله ذلك. يبقى الامر الثاني والضابط الثاني تعذر الوسائل المبيحه للمباحه ازاله هذا الضرر. الضابط الثالث ان تقدر هذه الضروره وهي ارتكاب المحظور بقدرها من حيث الكم والوقت. يقتصر في ارتكاب المحظور على اقل قدر ممكن. عشان كده لما جت الاخوات وقالت كمامات وقلنا البعض قال ده تنازل يا شيخ وقلنا ايوه انا مش عايزين نشجع فكره الكمامات من الوهله الاولى، لكن اذا كان الامر انها ستخير لا محاله ما بين الامرين وقلنا ان الضرر بالنسبه لها فادح والضرر بالنسبه لها موقن حصوله وعلى الظن وما عندهاش وسيله مباحه تزيل بها هذا الضرر، يبقى ننتقل للأدنى نرتكب خط الضررين. ولو وجدنا ان الكمامات دي عشان بعض الاخوات اللي يعني حاي ان نقال بمثل هذا نقول متى تستخدم هذا، مش على طول كده هي قالت لا اكيد هيحصل لي المشكلة واكيد كذا واكيد كذا وراحت لبست كمامة وانتهى الامر. لا، لابد ان تقدر هذه الضرورة بقدرها. فننظر اذا كان ليس هناك من وسيلة الا انها تغطي وجهها عن طريق الكمامات اللي النهاردة بعد كده لغوها برضو وبرضو التعنت موجود الى هذا الوقت زي ما شيخنا الشيخ احمد جلال ما ذكر، فللأسف الشديد هذه الحرب التي ضد المنتقبات والاخوات مش متبصرات بالامر، يبقى لازم تبقى فاهمة امتى تستخدم الضرورة، امتى تكشف في وجهها، امتى تلبس كمامة، امتى يكون الامر كذلك، علشان لا نضيق على المضطرات وفي نفس الوقت لا نوسع الامر بالنسبه للمتقصد. لازم يبقى فيه وسطيه ولازم يبقى فيه فهمه عن الله تبارك وتعالى. يبقى امتى الامر كده؟ لما خلاص حصلت كل الضوابط اللي احنا ذكرناها دي وما عندهاش وسيله الا الكمامه، يبقى في الوقت ده كمامه. انما كمان الكمامه منعت بالنسبه لها. ننظر في المساله لو الاخت دي ما كشفتش وشها ربما يعني تطرد وتكون في الشارع وربما تتعرض لفتنه شديده جدا، فهذا الامر بالواحد على استحياء شديد يقول هنا قد يكون الامر حال الاضطرار. لكن اذا كان الامر غير كده الاخت تثبت وتتصبر وتصابر وترابط وتتقي الله عز وجل، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وتدين الله عز وجل في هذه المواقف وهذه المواطن تدين لله بالاحتساب وتدين لله عز وجل بالصبر والتوكل، وهذه المعاني الايمانيه من اليقين هو ده حق وواجب على كل امراه مسلمه. لكن الفقهاء هيبتدي ينظروا في حالة اضطرار شديدة جدا ليس من هناك مناص من هنا من الكشف، فهنا يقال بمثل ذلك حتى لا نضيق الواسع، وفي نفس الوقت مش كل واحدة تستخدم هذه الرخصة في غير وجهها. عشان كده رفضنا الكلام العام، رفضنا ان نقول لكل البس كمامات، ورفضنا ان نقول للكل على الكل بانه خلاص لو لقيته ضرر خلاص اكشفي وجهك، او ان احنا نؤمر الجميع كذلك انك لازم تثبتي. لا، المسألة متفاوتة على حسب الحالات، لكن الغالبية العظمى تؤمر بانها تثبت، بل اقول الكلام للجميع الا في حالة الضرورة القصوى، حالة الضرورة القصوى التي ليس منها مناص. الضابط الاخير النظر الى المآل بحيث الا يترتب على العمل بالضرورة ضرر مساوي او اكبر من الضرر الحاصل. بعض الاخوات نظروا في الضابط ده وقالت والله انا الضرر اللي يترتب على كشفي انا بحس ان انا كاني امراه بلا ثياب اذا كشف عن شيء من وجهي، ولا هعرف امتحن ولا هعرف اعمل حاجه، وان انا ازيله هيقع اشد منه لان كده كده برضه انا مش هعرف احل وكده كده هرصد في هذه الماده لانه كشف لوجهي سيترتب عليه ضرر اخر مساوي ربما ايضا اكبر من الضرر الحاصل من ازمات نفسيه ومشاكل. اذا كان الكشف او اذا كان استخدام الكمامه بالنسبه لاخت يترتب عليها هذا الضرر المساوي او اكبر من الضرر الحاصل، فايضا لا يقال هنا باخذ المساله على الضروره، ويقال ان عند الفقهاء ان الضرر لا يزال بمثله وان الضرر لا يزال بالضرر وانه يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. انظروا هذه القاعدة جيدا في كتب قواعد الفقه كالأشباه والنظائر لابن نجيم وشرح القواعد الفقهية للشيخ مصطفى الزرق والوجيز للبرنو وغيرها من الكتب المؤصلة لقواعد الفقه، يقولون يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. عشان كده يا أخوات اثبتنا في هذا وعليكن بأن تعلمنا أنكن الآن تحامين عن دين وليس عن نقاب، تحامين عن أمك، أمك من أمهات المؤمنين زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده أنا بقول لك بالله أثبتي أختاه إن الله يمتحن إيمانك فما أنت صانعة. وأترك المجال لإخوتي في الله ليدلوا بدلوهم في هذه القضية وجزاهم الله خيرا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لا أنا لا علينا.
طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا شيخنا الفضال، ربنا يا رب يبارك فيك وفي هذا العلم الطيب المبارك اللي حضرتك ذكرته الآن ومسألة التأصيل العلمي، والأخوات اللي كانوا في حالة الابتزاز بسبب وجود الأهل ومنع الأهل لهن من مسألة ارتداء النقاب، فما شاء الله يعني أسأل الله أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتك وأن يجزيك عنا خير الجزاء إنه لي ذلك والقادر عليه. إخواني أخواتي، أرجع سريعا وأقول إن مسألة الحرب والحرب على الدين بدأت بالتدبير اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم والأمة منذ أول لحظة سطع فيها نجم الإسلام، وكانت الحرب دي إخواني وأخواتي قصر على التأليب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسألة الحروب العسكرية. بعد ذلك تبين لأعدائنا أن الحروب العسكرية مع أمة الإسلام لا تجدي أبدا ولا تنفع أبدا، من أجل ذلك لجأوا إلى حرب ألا وهي الحرب الفكرية. وكثير منا بيقول أن الحرب الفكرية أو الغزو الفكري نشأ في زمننا هذا أو هو وليد هذا الزمن، وأنا أقول هذا خطأ. الغزو الفكري بدأ مع وجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الآن إحنا سمعنا عن المآذن ومشكلة المآذن في سويسرا، وسمعنا عن الحجاب في فرنسا وسب النبي صلى الله عليه وسلم في الدنمارك، وسمعنا عن الحرب على القرآن في أمريكا. كل هذه الحرب إخواني وأخواتي هي بالضبط نفس الكلمات التي قالها أهل الكتاب في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقعوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم واتهموا زوجته بالزنا، ووقعوا في ذاته صلى الله عليه وسلم وقالوا عنه شاعر وكاهن وساحر ومسحور ومجنون وغير ذلك، بل وسبوا القرآن وقالوا بأنه يعلمه بشر وغير ذلك إلى آخر هذه الحروب التي شنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقصد بها الحرب الفكرية. أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فكانت هناك أيضا حملة شرسة جدا، هذه الحملة كان المقصود من ورائها إسقاط هذا الدين، إسقاط هذا الدين وإضلال أهل هذا الدين. وسبحان الله أذكر لكم ثلاث أمثلة سريعة في القديم بدأت في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وبعد ذلك مباشرة إخواني وأخواتي بصورة أخرى للحرب الفكرية التي تشن علينا الآن في زمننا هذا. ابتداءً إخواني، أكبر الفرق الضالة التي ظهرت في زمن الصحابة أو في أواخر زمن الصحابة وفي زمننا هذا أيضا فرقة التشيع، فرقة التشيع أو الشيعة بكل الفرق التي تنتمي إليها إثنى عشرية والإسماعيلية والزيدية وغيرها. هذه الفرقة الضالة التي كان الأساس من ورائها هدم هذا الدين، أنتم كما تعلمون أن أصل هذه الفرقة إنما كان أصلها الرجل الذي يسمى بعبد الله بن سبأ اليهودي الذي تظاهر بالإسلام ليكيد للإسلام وأهله. كذلك أيضا إخواني وأخواتي فرقة أخرى من أكبر الفرق الضالة التي ظهرت زمان الصحابة رضوان الله عليهم وقفوا معها وقفة جادة جدا، مسألة القول في القدر. وأنتم كما تعلمون أن مسألة نفي القدر أول من تكلم بها معبد الجهني، ولكن معبد الجهني ما أخذ هذه الكلمة أو ما تكلم بهذه المقالة أبدا من تلقاء نفسه، لكن أخذها عن رجل نصراني كما قال الأوزاعي رحمه الله يقال له سيسوي ويقال له سوسا. وذهب فريق آخر من أهل العلم أن معبد الجهني أخذ هذه المقالة من رجل مجوسي يقال له سيسويه، وهذه أثار ذكرها الإمام اللالكائي رحمه الله في كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. فرقة من أعظم الفرق التي ضلت وأرادت أن تضل المسلمين أيضا كان نشأتها بدء ظهورها، إنما كان من أصول يهودية، من أصول يهودية. أعظم مقالة ظهرت عند المسلمين هي المقالة بنفي الصفات لله رب العالمين. هذه المقالة التي أول من عرف بالكلام عنها الجعد بن درهم، وكان الجعد بن درهم طبعا أخذ عنه الجهم بن صفوان. ولكن اللي أنا عايز أقول عليه، منشأ مسألة نفي الصفات بالنسبة لله سبحانه وتعالى نشأت من عند الجعد بن درهم. والجعد بن درهم لم يأتي بهذه الكلمة أيضا من عند نفسه، بل الجعد بن درهم أخذ هذه المقالة عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوط ابن أخت لبيد بن الأعصم، وطالوط أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن أيضا هذه سلسلة يهودية لها سوابق في محاربة الإسلام، هذا في القديم. أما في الحديث فإن اليهود استخدموا معنا سلاحا آخر، قديما حاربونا في عقيدتنا، أما الآن فهم يحاربوننا في أخلاقنا، في فتنة. والأصل طبعا المقصود تدمير الدين. اليهود أول فتنة أصيبوا بها كانت فتنة النساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أول فتنة أصابت بني إسرائيل كانت في النساء. لذلك هم أرادوا أن يدمروا نساءنا، أن يدمروا نساءنا، وكتبهم طفحت بهذا الكلام. هم الذين قالوا كأس وغنية يفعلان في أمة محمد ما لا يفعله ألف مدفع. في الوقت الذي تمد المرأة المسلمة يدها إلينا نقول لقد انتصرنا وتبدد جيش المنتصرين في الدين، يجب علينا أن نزيل الحجاب من على وجه المرأة لنغطي به القرآن. هم الذين قالوا ينبغي علينا ندمر ثلاثة أصول عند المسلمين، وفي الوقت الذي سندمر فيه هذه الأصول الثلاثة أصبحت سيطرتنا سهلة على المسلمين. واحد، الصلاة، قاموا بسرعة الصلاة وما يحدث في سويسرا. اثنين، الحجاب وما قالوه في فرنسا وما يرد الآن أتباع هؤلاء من الطابور الخامس من صف المنافقين في شأن النقاب. ثلاثة، القرآن وما حدث في أمريكا. إذن هم الآن ينظمون حربا شرسة على الإسلام والمسلمين. كذلك أيضا إخواني وأخواتي هم الذين قالوا ينبغي علينا أن نسعى لتدمير الأخلاق عند المسلمين، وهم يعلمون تماما أن هذا التدمير في أخلاق المسلمين وفي الشباب المسلمين أولاد وبنات إلا بعد أن ينشروا ابتداء الحب، وهذا الحب لن ينتشر إلا بعد وجود الاختلاط، وهذا الاختلاط لا ينبغي أبدا يكون اختلاطا عاديا، بل ينبغي أن يكون فيه صفور بالنسبة للمرأة. إذا خلع النقاب أو الحجاب بالنسبة للمرأة أو البنت المسلمة هو أول خطوة على تدمير الإسلام. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن عنده أبدا هوادة في مسألة النقاب، وليس أبدا خاف عنكم إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاي في الوقت الذي أراد فيه يهودي أن يكشف النقاب عن وجه المسلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن كشف المرأة لوجهها بمثابة حرب على الإسلام في أصوله وفي أخلاقه وغير ذلك. من أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى. إذن إخواني وأخواتي ما أريد أن أؤكد عليه أن هناك حرب شرسة، حرب شرسة على النقاب، ليس النقاب لذاته ولكن على الحجاب عامة، لأنكم كما تعلمون إخواني وأخواتي أن أعداءنا لا يحاربوننا أبدا حرب مباشرة من ضربة واحدة، ولكن هم دائما يسيرون وفق منهج بطيء سريع المفعول. هم النهاردة يشنوا حرب على النقاب، بعد ذلك يشنوا حرب على الثياب الواسعة، بعد ذلك يشنوا حرب على العبايات، بعد ذلك يشنوا حرب خطوة 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 حتى يصلوا إلى حال وصل إليه كثير من بناتنا في هذا الوقت من التبرج والسفور والخروج عراية تماما من البيوت. هذا ما يريده أعداؤنا الآن. إذن الحرب الآن إخواني وأخواتي هي حرب فكرية سامة تشن على أمة محل أمة. هل يا ترى إذا شن الآن على أمة محمد، وأنا أخاطب الآن شبابنا الذين تتشوق قلوبهم إلى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، هل أنا أقول هل تظن أن حربا تقام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقف الصحابة مكتوف في الأيدي أمام هذه الحرب؟ لا أظن أبدا ذلك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم الذين بذلوا دماءهم وأرواحهم من أجل هذا الدين، من أجل هذا الدين. وأنا أقول جاء الوقت الذي نرفع فيه، جاء الوقت الذي نرفع فيه راية الجهاد، راية الجهاد من أجل هذا الدين. طبعا عاص وخز على كل شبابنا، على كل شبابنا الملتزم قبل غير الملتزم، أن يرى هذه الحملة الشرسة على الأخوات المنتقبات وما يعانيه الأخوات داخل الجامعات ويقف مكتوف في يد لا يستطيع يستطيع أبدا أن يتكلم بكلمة واحدة. عشان كده أنا عايز النهاردة أوضح لكل واحد منا دوره الآن أمام هذه المحنة. هذا الكلام الذي سيوجه أولا ابتداء لأختنا المنتقبة، ثم بعد ذلك لإخواننا الشباب، ثم بعد ذلك لدكاترة الجامعة، ثم بعد ذلك للمحامين المسلمين، ثم بعد ذلك للأمة في كلها. أما ابتداء أنا أقول لابد أن تكون هناك وقفة من شبابنا داخل اللجان الامتحانات، مهما كان الثمن، يعني حتى لو هتسقط في هذه المادة مش مشكلة أبدا، ولكن لابد أن تكون هناك وقفة. يا إخواني انتبهوا، هذه مسألة الحرب الآن على النقاب، هي مسألة جس نبض، لو رأوا استسلاما وتهاونا منا حتى لابد سيكون الخطوة التي تلي هذه المسألة يعني أشد خزيا وعارا وأشد قوة وبطشا بأخواتنا المتقدات وبالحجاب. ينبغي علينا ابتداء أن يكون لنا هناك موقف، لابد أن نحن كل واحد لنا الآن موقف. إخواني وأخواتي، يجب علينا أن نتدبر جميعا فيما ذكره الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن، وبخاصة في قصة أصحاب السبت، هذه القرية التي وردت أمامها معصية من المعاصي. ذكر الله سبحانه وتعالى أن القرية انقسمت إلى ثلاثة أقسام لا رابع لها، قسم وقع في المعصية، وقسم سكت وما تكلم أبدا، وهم الذين كانوا يثبتون أهل الخير وأهل الطاعة، الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما. أما الصنف الثالث فهو الذي أمر ونهى، قال تماما عن أرض المعصية، فهؤلاء هم الذين نجاهم الله. وأما الصنفان الآخران فهم الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى. تساوى عند الله عز وجل من وقع في المعصية ومن سكت عن هذه المعصية ولم يأمر ولم ينهى. كذلك أيضا أنت مطالب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيف أمر بالمعروف وكيف أنهى عن المنكر؟ لذلك صور كثيرة جدا جدا جدا. أول شيء توجه مجموعات كبيرة جدا 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 من الأولاد ومن البنات ليتوجهوا إلى عمداء الكليات ويتوجهوا إلى دكاترة الجامعة ويكلموهم في هذه المسألة وبأدب وخلق ورحمة وحكمة وتواضع وغير ذلك النهاردة سبحان الله حدث أمر جميل جدا جدا جدا، أن توجهت أخت غير منتقبة، أخت مش منتقبة، وتوجهت إلى عميد الكلية، كلية طب هنا في المنصورة، ويعني بكت بكاء شديدا وقالت له اتق الله على ما تصنعه، والله العظيم إن هذه الحرب الشرسة اللي انتم بتشنوها الآن على المنتقدات مش حرب أبدا على المنتقدات، ولكنها حرب علينا قبل أن تكون حرب على المنتقدات. الأخت طبعا انهارت نفسيا وغير ذلك، وبكت بكاء شديدا لدرجة إن عميد الكلية اللي كان بيحارب النقاب داخل الكلية، وانطرد ست أخوات في سنة ستة طب منذ أيام، يعني رق قلبه وقال لها اكتبي كل هذه المشاعر في ورقة وانا ان شاء الله ارفعها لرئيس الجامعة. اذا العميد يعلم ان لو كل الاخوات المش منتقبات وقفوا وقفة جادة، او وقفنا وقفة جادة، باذن الله تبارك وتعالى سيكون لها صدى. يبقى الاخوة بالنسبة للاخوة ينبغي عليهم ابتداء ان يتوجهوا الى عمداء الكلية وان يتوجهوا الى لجان الامتحانات ويقفوا وقفة جادة ويقولوا بكل قوة بادب ورونا القرار اللي تمنعه به الأخت المنتقبة. أنت ترى أمامك أخت منتقبة منهارة، وأنت تعلم يقينا أنها ضعيفة في هذا الموقف، كيف تسكت؟ وقف معها، وقف طبعا مش هقف معها تكلمها، لا، أقف مع المراقب وقول له لو سمحت أنت عايز تمنعها، ورينا قرار مختوم بختم الكلية أو الجامعة إن هي تمنع من اللجنة. واثنين ثلاثة أربعة، لو كل عشرة في مجموعة في اللجنة أو غير ذلك قامت تتكلم بمثل هذا الكلام سيكون له صدى، وبخاصة من الأخوة غير الملتزمين ومن الشباب غير الملتزم. الأمر الثاني، بعد ما نتوجه لعمداء الكلية وغير ذلك، يكون هذا هو الموقف العام مع دكاترة الجامعة، إن احنا نتوجه لدكاترة الجامعة الشرفاء اللي بفضل الله بنرى لهم مواقف جادة في مثل هذه الأوقات، إن احنا نتوجه لدكاترة ونكلمهم ونذكرهم بالله سبحانه وتعالى، وإن هذا كما سمعنا الآن من الشيخ هاني إن هذا الأمر فرض عند كثير من علمائنا، كما صرح بذلك علماؤنا المتقدمون وعلماؤنا المعاصرون، حتى كمان من أهل الأزهر وغير ذلك، لابد أن نذكرهم بهذا الأمر. يريد أخواننا وأخواتنا يقوموا بعمل كده أسطوانة، وأنا إن شاء الله بكلم أخواننا في موقع طريق الله لما يسمعوا هذا الأمر، لأن في أخت بتقول ترى احنا في جامعه اسكندريه الحمد لله ربنا عافانا من هذا البلاء، ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ انا بقول النهارده يا ريت كل اخ وكل اخت نعمل مسابقه على موقع طريق الى الله عن احسن اسطوانه، نوجه هذه الاسطوانه لدكاتره الجامعه، نوضح لهم الموقف الشرعي من النقاب واقوال اهل العلم في النقاب، وكلمه تذكيريه لهم في شان هذه المساله، ورساله بسيطه وانا بعدها الان ان شاء الله خلال ايام تكون موجوده على الموقع باذن الله، الرساله مع الاسطوانه تصل لكل دكتور جامعه، تصل لكل دكتور جامعه حتى يكون على بينه من هذا الامر. وبفضل الله احنا راينا باعيننا هنا في جامعه القاهره دكاتره واقفين بفضل الله موقف رجولي يشهد لهم امام الله سبحانه وتعالى، الناس دي وقفت ودخلت المنتقبات بفضل الله تبارك وتعالى، ايا كان هذا الامر مشايخنا بفضل الله وعلمائنا الاكابر اللي هم موجودين في جامعات المنصوره زي الدكتور احمد النقيب ما شاء الله، تم فصله من الكنترول لانه كان بيدخل اخوات المنتقبات، ايه المشكله؟ ولكن كان لها صدى وخلى كثير جدا من الدكاتره تعاطفوا مع الدكتور احمد ويقفوا نفس الوقفه. وبفضل الله الاخوات امبارح دخلوا كليه التربيه ولم تخلع اخت نقابها، اذا دكاتره الجامعه لهم دور كبير جدا 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 ينبغي علينا ان احنا ناكد عليه مع دكاتره الجامعه. يبقى اول حاجه الاخ والاخوات يتوجهوا الى عمداء الكليات ويكلموهم وينصحوهم، اثنين يتوجهوا الى الدكاتره اصحاب الدين واصحاب الخلق حتى يكون لهم كلمة ايضا عند عميد الكلية ان لم يكن للطالب كلمة عند عميد الكلية، ثلاثة الكلمة مع رؤساء اللجان، مع رؤساء اللجان والمراقبين، مع رجال المراقبين، اذا المسألة كانت موقوفة تمام محدش هيخش نقول لهم طب يا ريت اذا كنتوا مش عايزين تدخلوا الاخوات الا عشان انتوا مضغوط عليكم يا ريت تجعلوا الاخوات اماكن خاصة، هذه الاماكن الخاصة يجلس فيها الاخوات بحيث اذا رفعت الاخت حتى نقابها لا يراها احد ابدا بحال من الاحوال، ونقول لهم اذا كنتوا مش عايزين الاخوات يلبسوا النقاب فاسمحوا لهم باشياء اخرى تقوم مقام النقاب زي الكمامه او نظاره عريضه، او الاخت تبقى وهي قاعده رافعه النقاب بس لفه الطرحه او الاشاربه على وجهها وغير ذلك. هو ده الان دور الاخت اللي ينبغي عليهم ان هم يتكلموا وان هم يتحركوا لدين الله سبحانه وتعالى. اخواني واخواتي الله عز وجل سائلنا يوم القيامه عن موقفنا من هذه الحمله الشرسه، هنعمل ايه وكيف سؤال من الملك سبحانه وتعالى ماذا صنعتم؟ ماذا صنعتم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول في الحديث الحسن الذي رواه غير واحد من أهل العلم وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت الفاحشة في الأرض كان من رآها وسكت عنها كمن وقع فيها، كان من رآها وسكت عنها كمن وقع فيها، فلا ينبغي أبدا لإخواننا وأخواتنا أن يسكتوا أو يسكتنا بهذه الصورة، لكل واحد منهم ان يقف وقفه بطوليه ما شاء الله يسال عنها امام الله سبحانه وتعالى. وده امر بفضل اتى ثماره في جامعه الزقازيق، في جامعه الزقازيق بفضل الاخوات وقفوا وقفه جاده مع المنتقبات، بفضل اخواتنا المنتقبات في جامعه الزقازيق الان بيدخلوا بفضل الله تبارك وتعالى بيدخلوا بالنقاب، فينبغي علينا ان يكون لنا وقفه امام هذا الامر، وانا لا اقول ابدا وقفه يكون فيها ضرب او زعيق او سب او لعن او غير ذلك، ولكن وقفه بادب، وقفه بالحقوق وغير ذلك، وقفه بالحقوق الرسميه والشرعيه. سؤال واضح ويعني كلمه واضحه، عايزين تمنعوا الاخت من النقاب؟ هاتوا لنا ورقه رسمي تثبت هذا الكلام، هاتوا لنا ورقه رسمي تثبت هذا الكلام. اما الدور الاخير وانا يعني اقول ان هذا من اعظم الادوار التي ينبغي علينا ان نتمسك بها في هذا الوقت لكل اخواننا واخواتنا، انا ارى من الخيانه للدين ان ينام الاخ بدون ان يقف بين يدي الله عز وجل في الليل وهو لا يسال ربه عز وجل الا يرفع الكرب عن اخواتنا المنتقبات، هذه خيانه انك تصلي او صلاه فرض او نافله ولا تدعو لاخواتك، بل اقول وجب علينا الان ان نرجع الى الدعاء جميعا، ان نرجع الى الدعاء جميعا في كل سجدة من السجدات ان ندعو الله سبحانه وتعالى ان يرفع الكرب عن اخواتنا المنتخبات، ان نرفع الكرب عن اخواتنا المنتخبات، ثم بعد ذلك تفعيل القضيه، تفعيل القضيه سواء في مسائل القضاء وغير ذلك، لان انا موقن الاخواني واخواتي الى الان ان مساله القضاء لن تجدي، وإن كان لها أثر إلا أنها لن تكون لها أثر فعال إلا بوقفة جادة من دكاترة الجامعة، ووقفة جادة من الأخوات ومن الأخوة بل ومن كل الشباب داخل الجامعة. فينبغي عليكم جميعا أن تكون هذه الكلمات وهذه الأمور في قلوبكم وفي عقولكم، وتعلموا يقينا الله سبحانه وتعالى سائلكم يوم القيامة عما صنعتم في هذه الفتنة، إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. الآن نكون على اتصال بالأستاذ نزار المحامي، احنا بنجهز الآن اتصال بإذن الله تبارك وتعالى، بنجهز اتصال كده بحيث بإذن الله تبارك وتعالى يكون معانا على الخط بحيث ان شاء الله يوضح لنا طريق القانون او الطريقه القانونيه اللي ينبغي على كل الاخوات ان هم يصنعوها باذن الله تبارك وتعالى. وعلى ما نخلص الاتصال ان شاء الله بعد الاتصال اخونا الدكتور حازم يعطي رساله عامه لكل اخواتنا المنتخبات، اسال الله سبحانه وتعالى ان يسددها. ولكن اخونا الشيخ هاني، مش عارف حضرتك تسمعني اخونا الشيخ هاني؟
نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. يعني جزاكم الله خيرا، اود من حضرتك انك توضح رساله عامه على ما يصل الاستاذ نزار بالاتصال مع ان شاء الله ما نصل له باذن الله. توضح كده رساله عامه لاخواتنا المنتقبات امام هذه الظروف من البلاء وغير ذلك، لعل ان ربنا سبحانه وتعالى يشرح بكلامك الصدور، يشرح بكلامك الصدور. ولكن قبل ما اود ان انا اترك لحضرتك المايك، اود ان انا انقل لكل اخواتنا واخواتنا بفضل الله تبارك وتعالى ثبات الاخوات عن طريق الاسئله اللي انا شفتها الان بفضل الله تبارك وتعالى، لان اخوات كثر في مراحل تعليميه كثيره جدا. يعني ان شاء الله شفت رساله الاخت ما شاء الله ثانوي، اولى ثانوي، تقول بفضل الله ان هي يعني هتزداد قوه اكثر واكثر في تمسكها بنقابها بعد هذه الحمله. كذلك ايضا اخت من الاخوات في الجامعه بتقول والله لن اترك نقابي ابدا مهما حدث. حتى في اخت في الماجستير وهتناقش الماجستير خلال ايام ان شاء الله، تقول انا لن ارفع نقابي ابدا امام هذه الصوره المشرقه او الصور المشرقه من اخواتنا وثباتهم بفضل الله تبارك وتعالى على هذا الخير وعلى هذا الفضل. اود من حضرتك شيخ هاني تعطي كلمه تذكر فيها الاخوات اللي اصبح عندهن من اليسير رفع النقاب تحت اي ظروف، حتى ولو كانت المساله سهله وهينه، اسهل حاجه عندها ان هي ترفع نقاب، او كما تحب حضرتك ان شاء الله تكون كلمه عامه لاخواتنا باذن الله تبارك وتعالى. هو للاسف تعذر الاتصال بالاستاذ نزار، فان شاء الله هو تعب فجاه وكنا مرتبين هو يكون معانا ان شاء الله على التليفون، فان شاء الله باذن الله بعد كلمه حضرتك مباشره يكون باذن الله تبارك وتعالى كلمه اخونا الحبيب الدكتور حازم، اسال الله سبحانه وتعالى ان يسددها. فحضرتك المايك معك باذن الله.
جزاكم الله خيرا على هذه الكلمات، واسال الله تبارك وتعالى ان تكون في ميزان حسناتك يا شيخ احمد، وهذه الافكار العمليه المهمه التي ينبغي ان يتواصل بها الجميع في هذا الظرف الحالي. أقول لأخواتنا، أذكرهن بقول الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يا أختاه، عليك في هذا الظرف، عليك بالثبات، عليك بتعلم درس التوكل والاحتساب والصبر على البلاء، عليك أن تتعلمي من هذا الدرس كيف يزداد إيمانك ويزداد رسوخك ويزداد يقينك أكثر. الله أمرك بهذا والله لن يضيعك، قوليها كما قالت أمنا هاجر: إذا لن يضيعنا. قوليها وأنت مطمئنة ولا تخافي ولا تحزني، فالله عز وجل هو القاهر فوق عباده، يقهر عباده جميعا على ما يريد دين لله عز وجل، ويزداد إيمانك بهذه الأسماء وهذه الصفات. الله القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فعليك أن تديني لله عز وجل بهذه المعاني الإيمانية التي هي حكمة الرب من هذا البلاء. تعلمي أن تجردي إخلاصك لله سبحانه وتعالى، تعلمي كيف تصلي إلى هذا المعنى وهذه الدرجة وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، تعلمي كيف أنه ليس لها من دون الله كاشفة. يا أختاه لا تجزعي ترددي، وليكن لك هذا الشرف العظيم أن تكوني ممن يحامي ويدافع عن لباس العفيفات وشعار الصالحات وحلية أمهات المؤمنين، فتكوني أنت في هذا الموطن بحق من المجاهدات عن هذا الدين. كثيرا ما نسمع أخوات يرددن كلمات وربما تكون كلمات إنشائية ويطالبن بأشياء، وعند المحك وعند المعتبر نجد من يكون الدنيا في قلبه ومن يكون من عمال الآخرة. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. أنت ربما تقولين والله أحب أن أموت شهيدة في سبيل الله، أحب أن أكون مجاهدة عن ديني. ها هو الآن المحك وها هو الآن الظرف، فهل ستكونين على قدر هذه المسؤولية وتجاهدين في الله حق جهاده؟ وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم، الله اختارك والله اصطفاك لتكوني في هذه المنزلة، فهل تفرين يوم الزحف؟ لا ينبغي لك بحال يا أختاه إلا الثبات إلا الرسوخ. إن الله عز وجل يحب ويستبشر ويضحك لرجل وقف في آتون المعركة ففر الجيش من حوله ووقف هو ليكون محاميا عن بقية الناس، ليكون هو متصديا لهذا التيار متصديا له بثبات، فإما أن ينال شهادة وإما أن يصدهم فيضحك الله له، ومن ضحك الله له في موته فلا حساب عليه ويستبشر به ويحبه سبحانه وتعالى. فهل تحبين أن تكوني في هذه المنزلة العظيمة، أن يحبك ربك وأن يستبشر بك وأن يضحك لك، ولربما في هذا الموطن تكتب لك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب؟ إن الإيمان يا أختاه مواقف، فهل تصدقين الله فيصدق؟ هل تصدقين إن امتحان البلاء هذا هو امتحان للصدق والكذب؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أثبتي ولا تخافي في الله لومة لائم، في الله لومة لائم، فمن كان الله معه فماذا فقد؟ الدنيا كلها واقفة ضدك، هتستسلمي هتجزعي ولا ربنا هيسمع أنينك هيسمع تضرعك؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولا ربنا سيسمع بكائك وتأوهك؟ إن إبراهيم لأواه حليم، إن ربنا سبحانه وتعالى سيرى شجاعتك. فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، ولا ربنا سيرى فأحبه إلى الله أحبه إليك. يا أختاه أنت على ثغرة من ثغور الإسلام، أتتركيها لأعداء الإسلام؟ يا أختاه عليك بدوام الذكر وعليك بالتثبت بذلك، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، عليك بدوام الدعاء لكي يهون الله علينا تلك المصائب، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. يا أختاه عليك أن تتوكلي على الحي الذي لا يموت وتكثري من التسبيح وسبح بحمده. لو تعاملنا بهذه النفسية بهذا القلب المؤمن فلن تعصف بنا رياح الفتن. يا كل أخت تسمعني، اوعي يقينك يهتز، اوعي رجلك تميل وتتغرف ثاني في الوحل، اوعي تضعفي مهما كان زلزال البلاء. أم حسبت دخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أوصيك بشكل عملي أن من تلك الأذكار والأدعية التي أوصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم حال الكرب. النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد والحاكم والشيخ الألباني في صحيحة من حديث ابن مسعود قال: ما أصاب أحدا هم قط ولا حزن، فقال اللهم إني عبدك، قل لي أنت، اللهم إني أمتك، ابن بنت عبدك، بنت أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به في نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو سافرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبداله مكانه فرجا. وأوصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعلم هذه الكلمات، فلما قيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. قولي دعوات المكروب كما صح في عند الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد من حديث أبي بكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وكان صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين عند الكرب يقول: لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: الله ربي لا أشرك به شيئا، الله ربي لا أشرك به شيئا. وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء وجراء وسوء القضاء وشماتة الأعداء: اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درة الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. وكان إذا كربه أمر كما عند الترمذي بإسناد حسن يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وكان صلى الله عليه وسلم إذا نزل به كرب يقول كما عند الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح يقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. وقول: ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر لك؟ لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العظيم، الحمد لله رب العالمين. وأكثري أختا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب رضي الله عنه لما قال له: أجعل لك صلاتي كلها، أجعل كل دعائي ثناء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك، إذا يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرة. فإذا علينا أن نتواصى بتلك الوصايا الإيمانية وأيضا تلك الوصايا الإيجابية. يا أختاه لا تكوني هكذا دائما أبدا، تكوني لست على قدر الموقف ولا هذا الموقف، أثبتي وتحركي بإيجابية بهدوء برفق بحكمة، افهمي عن الله، وفي نفس الوقت تعاملي مع الموقف كما ينبغي أن تكون تلك الأخت المؤمنة في هذه الأوقات. طبقي تلك الأفكار الإيجابية التي ذكرها الشيخ أحمد حفظه الله، طبقيها وانظري كيف تخرجين من هذا المأزق. أريدك أن يكون عندك هذا وذاك، يكون عندك هذه المعاني الإيمانية راسخة في وجدانك، وفي نفس الوقت تتعاملي بفاعلية وإيجابية ولا تصمتين وتسكتين وتنتظرين حلول البلاء. عليك أن تستدفعي هذا عنك وعن جميع من حولك، وتقومي لله بحق العبودية في هذا الموطن. عليك أن تقفي لله هذا الموقف. وأبشرك فإن الإمام ابن الجوزي وابن القيم رحمه الله أشار إلى معنى جليل جدا للثابتات في المواقف. قال ابن القيم رحمه الله: إن الله موسى لما كان منه ما كان، كان منه أن أخذ بلحية أخيه هارون يشده إليه وألقى الألواح، ولما جاءه ملك الموت فاقع عينه وكل ذلك. قال: وربه لا يعجل له بالعقوبة. لماذا؟
لأنه وقف لله موقف لم يقفه أحد من قبله، وقف أمام أعتى عتاة الأرض وجبابرة الأرض الذي ادعى الربوبية فقال أنا ربكم الأعلى، وقف له لينذره وليعلي كلمة التوحيد. فلأجل ذلك تغافر وتجاوز الله عز وجل عن موسى بعض هذه الأمور. بل انظري في قصة حاطب ابن أبي بلتعة لما كان منه ما كان يوم فتح مكة، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، كان بدرية وقف لله موقف، فهذا الموقف جعل له رصيد عند الله عز وجل، فإذا حدثت منه بعض البنات أو بعض الأخطاء أو بعض الهفوات فإنه يغفر له، فإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل القدر. قف لله موقف يزيد به رصيد إيمانك، ولربما كما قلت لك يكون هذا سبب الأساس الذي تدخلين به الجنة، فهل أنت تطمعين في ذلك؟ وهل أنت بحق تعيشين لأجل ذلك؟ وهل نقابك كان لأجل إعلاء كلمة الله ولكي تكوني أكثر تقربا إلى الله ولترضي الله؟ إذا كان الأمر كذلك فاثبتي ثبوت الجبال الروافق ولا تعلمن نبأه بعد حين. يا أختاه هذه وصيتي لك، أثبتي ولا تجزعي ولا تخافي ولا تحزني، ولسوف يعطيك ربك فترضين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع هذه القلوب جميعا على التقرب له وعلى السعي في مرضاته، وأن يجمعنا على تلك المعاني الإيمانية من الثبات والرسوخ والصبر والاستبار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرين ما قلت لك وأفوض أمر إلى ربي. إن الله غفور بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأترك المجال لأخي الحبيب الشيخ حازم فليتفضل إن شاء الله، وكلنا في شد الشوق لسماع كلمات.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك، نحن بك وإليك تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا يوم العرض عليك. اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك ووليك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. يعني إخواني في الله وأخواتي في الله، يعني الظرف اللي احنا فيه في هذه الايام لا يستدعى اي مقدمات. ما زالوا مصرين على قطع الرجل السليمة في المجتمع، ما زالوا مصرين زي ما تكلمنا قبل هذا، لما طبيب جراح دخل على واحد رجليه حصل فيها غرغرينة والدود مشي فيها وريحتها بقت فظيعة وبقت مهددة الجسم كله بالتسمم، واول ما شاف الرجل اللي فيها الوضع ده قال لا يمكن ان احنا ننتظر، لا يمكن نسكت، ما عادش في وقت للسكوت، وبدأت التصريحات في الجرائد وبدأت التصريحات في الاعلام، وبدأ الاعلام كله يحشد من اجل هذه المشكلة الخطيرة الضخمة، ان الرجل دي ان في رجل لازم تتقطع. وقدام كل الناس بدأ الجراح يخدر العيان، وبدل ما يغرز المشرط في الرجل المريضة، بدل ما يغرز المشرط في الرجل المتعفنة، بدل ما يغرز المشرط في الرجل اللي هتسمم الجسم كله، في الرجل اللي هتسمم المجتمع كله، فإذا به يغرز المشرط في الرجل السليمة التانية. إذا بهم بدل من أن يحاربوا السافرات، وبدل من أن يحاربوا المتبرجات، وبدل من أن يحاربوا اللي مسببين غضب ربنا على المجتمع كله واللي منزلين عقوبات من ربنا على المجتمع كله، إذا بهم يحاربوا الطاهرات العفيفات المنتقبات اللي اختاروا زي أمهات المؤمنين وبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى لهم هذا الفضل وكفى لهم هذا الشرف. إن اللي يشوفك ماشية في الشارع الوقت يا أختي يا منقبة هيفتكر إن لسه أمهات المؤمنين لسه زيهم حي لغاية الوقت، لسه لغاية الوقت في ناس متمسكة بزي بنات النبي عليه الصلاة والسلام، لسه في وسطنا أخوات زي الصحابيات مهما تحاربوا عشان دينهم، مهما تحاربوا عشان دينهم ثابتين. طب أنت بتقولي الوقت إن أنا يعني أنا واحدة منقبة، والوقت بيقولوا لي ما تدخلش ما تدخلش، مش هتدخل الامتحان، يعني ما أنتش هتاخد شهادتك إلا لو كشفت النقاب بتاعك. ليه؟ ليه يوصل الموضوع إن يا شهادتك انقابك؟ طب لو وصل الموضوع للدرجة دي شهادتك ولا انقابك؟ الصحابة لما وقف في مكة قدامهم المشركي قريش وقالوا لهم يا تجارتكم يا دينكم، يا المدينة يا التجارة، يا الدنيا يا الدين، تختاروا ايه؟ كلهم رموا الدنيا كلهم وجروا على ربنا سبحانه وتعالى. لما صهيب الرومي وقفوا له قالوا له انت دخلت وانت معدم، انت هتخرج وانت راجل مليونير ومعاك فلوس ومعاك ثروة كونتها من التجارة معانا، عمل ايه؟ دلهم على مكان فلوسه عشان يسيبوه يهاجر لرسول الله. قام واحد بص للجزمة بتاعته قال له انت دخلت حافي ما تخرجش غير حافي، قلع لهم الحذاء بتاعه. واحد بص للرداء اللي هو لابسه، العباءه اللي هو لابسها، قال له انت دخلت ليس عليك هذه العباءه لا تخرج بها، قلع لهم العباءه بتاعته. واحد بص للحصان اللي تحته قال له انت دخلت على قدميك لا تخرج الا على قدميك، ساب لهم الدبه بتاعته وخرج حافي وبدون العباءه بتاعته وبدون الدبه بتاعته وسايب ماله عشان ربنا. انت النهارده مش بيتقلك تجارتك ولا دينك، النهارده بيتقلك شهادتك ولا انقابك، شهادتك ولا انقابك، هتختاري ايه؟ انا عايز اقولك يا اختي في الله، انا الوقت لا اتحدث في النقطة الفقهية، انا الوقت بتحدث في المعاني اللي ما قامش الدين في الارض الا لما وجد ناس ووجد رجال ونساء عاشوا هذه المعاني. اوعى تفتكر ان الابتلاء للرجالة بس، الابتلاء للستات وللرجالة. اول واحدة قالت لا اله الا الله على وجه الارض بعد النبي كانت امرأة، اول واحدة سال دمها شهيدة في سبيل الله كانت امرأة. انت لا انت قليلة ولا دورك قليل ولا مسؤوليتك عن دينك قليلة. انا عايز يعني افكار كتير عايز اوجهها لك في هذه الفتره عشان تاخدي بالك. ايه المطلوب منك ايه الوقت؟ مراد ربنا منك ايه؟ الارض لله منك الوقت ايه؟ هل تعلمي ان غزو بني قينقاع، عارفين غزو بني قينقاع؟ لما بعض اليهود حاولوا ان يكشفوا وجه امراه مسلمه في السوق، وجه امراه، خدي بالك الروايه اللي معانا هي روايه ابن هشام، كان امر بني قينقاع ان امراه من المسلمين قدمت الى السوق بتاع بني قينقاع وجلست الى صائغ، فجعلوا يراودونها على ايه؟ انا عايزك تركزي معايا، جعلوا يراودونها على كشف وجهها. انا عايزك تجيبي قلم احمر وتحط خلصيه خطوط تحت كلمة على كشف وجهها. نفس اللي بيحصل معاك الوقتي، انت بتراودي على كشف وجهك الوقتي، بيقولولك يا شهادتك يا انقابك الوقتي. الرسول عمل ايه لما راودوها على كشف وجهها؟ اقام غزوة كاملة عشان النقاب. الرسول عليه الصلاة والسلام اقام غزوة كاملة عشان نقابك، عشان النقاب اللي بعض الاخوات الوقتي بيستهينوا. ايه يعني لما كشفه؟ وايه يعني طب انا مضطرة؟ طب انا ما بتكلمش دلوقتي في حكم فقهي، انا بتكلم دلوقتي في يوم هتقابل ربنا سبحانه وتعالى. الارض ليه ايه؟ الاشرف ليه ايه؟ انا بذكرك بيوم ما جت المراه للرسول عليه الصلاه والسلام اللي عندها الصرع وقالت له يا رسول الله اني اسرع واني اتكشف، فقال ان شئت دعوت الله لك فشفيتي وان شئت صبرت ولك الجنه. اصبري ولك الجنه، ده الكلمه دي كانت من النبي عليه الصلاه والسلام للمراه عشان تصبر على ايه؟ عشان تصبر على ابتلاء في الدنيا. امال لو صبرت على ابتلاء في الدين ليكي ايه؟ امال لو صبرت عشان دينك ليكي ايه؟ وثوابك عند ربنا ايه؟ يعني ممكن نقول لك الوقت اصبري ولك الجنة، ممكن نقول لك الوقت اثبتي ولك الجنة. انت الوقت عنوان للطيار الاسلامي كله، الوقت كله بيراقب الناس دي ايه؟ الناس دي ثابتة على اللي هي بتعمله ده ولا لا؟ الناس دي مؤمنة باللي بتعمله ولا لا؟ الناس دي مصدقة اللي بتعمله لدرجة ايه؟ يعني ساعة ما هيتقال لهم الفلوس ولا دينكم هيعملوا ايه؟ ساعة ما هيتقال لهم الشهادة ولا دينكم هيعملوا ايه؟ انت الوقت قدامك انك ترفعي راس التيار الاسلامي كله، او انك انت للاسف الشديد تنزليها. انت دلوقتي رد فعلك ده كله مستنيه، هتعملي ايه؟ ما اجمل موقف الاخوات اللي على باب اللجنه سالوهم هنكشف وشنا ولا لا، قالوا لهم هتكشفوا وشكم، سابوا اللجنه ومشوا. احنا مش عايزين تعليم، انا مش عايز شهادتك، احنا عايزين دينك، احنا عايزين دينك. الدين ما بينتصرش بشهادات يا جماعة، الدين ما بينتصرش لما نبقى شهادات، الدين بينتصر لما يبقى عندنا عقيدة، لما يبقى عندنا دين، لما يبقى ديننا اغلى عندنا من روحنا ومن حياتنا، لما يبقى اقل سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغلى عندنا من روحنا ومن حياتنا كلها. عشان كده خدي بالك، النبي عليه الصلاة والسلام اوعي تنسي اقام غزوة عشان النقاب، عشان نقابك، عشان الغطاء بتاع وجهك ده، اوعي تفتكر انه رخيص، ده دم المسلمين سال عشان نقابك دهوت، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم اقام معركة عشان نقابك دهوت. الله اغير، ربنا سبحانه وتعالى اغير من اغير انسان على وجه الارض، ربنا بيغار عليك سبحانه وتعالى. اوعي اوعي تتهوني، اوعي تتنازل. ايه يعني لو راحت سنة من الكلية؟ ايه يعني المشكلة؟ ايه القضية يا جماعة؟ انا لا اتحدث الوقت في الفقه، انا بتحدث الوقت في القوة في الدين. فين قوتنا؟ فين ثباتنا؟ فين اصرارنا على ديننا؟ فين تمسكنا بديننا؟ عارف حديث الجنة اقرب الى احدكم من شراك نعله؟ تعرفي ان الامام النووي لما جه يحط الحديث ده في كتاب رياض الصالحين حطه في باب ايه؟ الجنة اقرب الى احدكم من شراك نعله، يعني بيننا وبينها خطوة، يبقى يحطه في باب الدين يسر مثلا. اذا به يضعه اول حديث في باب المجاهدة. المجاهدة هو الرسول لما يقول ان بينك وبين الجنة خطوة، يبقى الموضوع ده عايز تعب، ده خطوة. هي الخطوة عايزة تعب في ايه؟ النووي حطه في المجاهدة ليه يا جماعة يا بنتي؟ لان انت ما تعرفيش العمل اللي هتدخلي بيه الجنة. ربنا اداكي 3-4 آلاف عمل بيحبهم في الدين، ما تعرفيش اللي هيدخلك الجنة ايه. ممكن ثباتك على نقابك الوقت ولا يدخلك الجنة، ممكن في الوقت اللي فيه البعض بيخلعوا نقابهم فيه دعوتك انت للنقاب وثباتك انت على النقاب هو اللي هيدخلك الجنة. انا مش عايزك تستقلي حتة القماشة اللي كام 20 سنتي مثلا في 30 سنتي، يعني حتة قماشة يعني ملهاش تمن اصلا، ملهاش تمن. انما عند ربنا ما تعرفيش تمنها ايه، في دين ربنا ما تعرفيش تمنها ايه، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعرفيش تمنها ايه. اثبتي على دينك، الجنة اقرب الى احدكم من شراك نعله. ممكن يكون ثباتك في الموقف ده هو ده تمن الجنة، ممكن يكون ده تمن الجنة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، ذا عذاب شديد، فتحنا عليهم بابا. بعض العلماء وقف قدام الآية قال ايه ده؟ يبقى في بواب عذاب حوالينا بس ربنا مش فاتحها علينا. لو ذنوبنا فتحتها يا ويلنا من اللي هيحصل لنا. حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، انت ما تعرفيش نقابك ده ابواب عذاب قد ايه من عذاب ربنا قافلها عنك. في المقابل ربنا بيقول ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. الله، ده في ابواب تانية بقى، ابواب بركات، ما تعرفيش نقابك ده وثباتك ده ودينك ده ربنا هيفتح عليكي بسببه قد ايه. ما تعرفيش فتح ربنا سبحانه وتعالى عليكي بسببه قد ايه. يعني اخواتنا في الله، انا يعني الرسالة اللي بوجهها لك، اي حاجة هتروح من حياتك وهيجي مكانها ربنا انت الكسبانة، اي حاجة هتروح من دنيتك وهيجي مكانها دينك انت الكسبانة. لو انت تعطلتي في مادة عشان ربنا انت الكسبانة، لان دينك زاد. وهتفتكري ان الدنيا، ما الدنيا ممكن تكون قلت بس الدين زاد، وما تعرفيش عند ربنا، ربنا يخلف عليك في الدنيا بسبب هذا الثبات قد ايه، ما تعرفيش. ولو سنة كاملة راحت منك ايه المشكلة يا جماعة؟ يا جماعة في مفاهيم الواحد بيحزن ان ما عادش بيسمع كلام فيها. فين مفهوم القوة في الدين؟ فين مفهوم ان ديننا بقى اغلى عندنا من اي حاجة؟ الصحابة كان في المعركة بيقطعوا دراعه، يفضل دراعه متصل بجسمه بحتة جلدة، ما هوش عارف يجاهد بسببها، يقوم يضغط برجليه، يتك برجليه على حتة الجلدة ديت، يقطع دراعه عشان يكمل. ده دراع يا جماعة، لان اللي كان في قلبه كان اعظم من اي الم بيتعرض له جسمه. انا عايز اللي في قلبك تجاه دين ربنا يبقى اعظم من اي مشكلة هتحصل لك في الدنيا. انا عارف ان اهلك بيحاربوك الوقت في البيت، انا عارف ان البيت بقى نار الوقت مقاضى عليكي، بيحاربوك زي الحرب اللي جت على الصحابيات الاوائل بسبب دينهم. فاطمة بنت الخطاب استحملت ان راسها تتشق ودمها ينزف ووجهها ينزف عليه دمها، استحملت كل ده، واستحملت الخوف، واستحملت ان عمر بن الخطاب كان بيجيبها ويربطها بحبل ويقيدها بحبل هي وجوزها، واستحملت كل ده عشان ايه؟ عشان ما تتنازلش عن دينها، عشان ما تتراجعش عن دينها. انا عارف انك بتتحاربي، عارف انك مهددة الوقت ان شهادتك تروح منك او تتعطلي سنة او سنتين، عارف ان بيتك الوقت بيحاربك، عارف ان الوقت انت نفسك خايفة وقلقانة ومتوترة. انا عايز اقولك اثبتي فتوكل على الله، إنك على الحق المبين. أنا عايز أقولك توكلي على الله، أنت على الحق المبين، أنت الصح، كل اللي حواليك غلط، كل اللي بيقولولك معلش يا ستي، كل اللي بيهونوا عليك الموضوع، كل دول مش هم صح، أنت الصح الوقت، أنت الحق الوقت، نظر ربنا سبحانه وتعالى ليك الوقت. يا ترى هتعملي إيه؟ يا ترى هيصعد لربنا ثباتك زي ثبات المسلمات الأوائل، ولا هيصعد لربنا منك إنك أنت تراجعت؟ يا ترى هتعملي إيه؟ انا عايزك تثبتي، انا عايزك ترفع راسك، انا عايزك تعتز بنقابك، انا عايزك تحس ان نقابك ده اعظم نعمة ربنا من عليك بيها في حياتك، اعظم من اي شهادة، واعظم من اي حاجة في الدنيا، واعظم من اي دنيا. لما هيبقى ديننا اغلى عندنا من دنيتنا، ساعتها يا جماعة فعلا ربنا هيجيب النصر على ايدينا، وهيجيب الامام على ايدينا. العلماء قالوا الذين احصروا في سبيل الله، في سورة البقرة للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، قالوا مين اللي احصروا في سبيل الله؟ قالك دول فقراء المهاجرين. ليه؟ قالك لان دول وقفوا لهم، قالوا لهم تجارتكم ولا دينكم، فاختاروا الدين. فده قالوا دول اشرف ناس على وجه الارض بعد الانبياء. انت الوقت بيقولولك نقابك ولا شهادتك؟ لو اخترت نفس اختيار الصحابة والصحابيات، لو اخترت نفس اختيارهم واخترت دينك ونقابك، يبقى بإذن الله، بإذن الله ما تعرفيش ربنا هيرفعك في هذا الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى قد إيه. يعني أختي في الله ما تعرفيش الفرج هيجي إمتى، أنت الوقت ما تعرفيش ثوابك عند ربنا إيه. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول، عليه الصلاة والسلام، أنا عايزك تقولي عليه الصلاة والسلام كده وأنت مستشعرة إنك الوقت بإذن الله على طريق النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول أخفت في الله وما يخاف أحد. اللي انت فيه الوقت ده هو النبي مر به في يوم من الايام، انك بيخوفوك، مش هيدخلوك يا جماعة، مش هيدخلوك امتحانات، اخفت في الله. طب والبنت اللي داخلة بستريتش، والبنت اللي داخلة بلبس منحل، والكاسيات العاريات اللي بيدخلوا اللجنة ومحدش بينطق معاهم، ما فكرتيش ليه؟ ما فكرتيش دول ليه بيسكتوا عليها وانت ليه اللي واقفين في وشك؟ هي دي السنة. لما ورقة بن نوفل قال للنبي عليه الصلاة والسلام، ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عودي. انت ربنا الوقت بيديك شرف انك تنال، انك تخافي عشان دينك، انك انت تؤذى عشان دينك، انك انت الوقت تتعرضي للاذى عشان دينك، انت الوقت بتنالي شرف. اوعى تضيع الشرف ده، اوعى تضيع الفرصة دي، اثبتي للدنيا كلها ان احنا ناس ديننا اغلى عندنا من اي حاجة. اخفت في الله وما يخاف احد، وأذيت في الله وما يؤذى أحد. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا عشان بقول ربنا بيخوفوني وبيهددوني وبيأذوني، ودول طلاب الدنيا وعباد الدنيا سايبينهم. هو أنت بالظبط كده الكاسية العارية سايبينها؟ أنت اللي بيأذوكي وأنت اللي بيحاربوكي. يكفيكي شرف انك تلاقي نفسك يوم القيامة مع سمية اول شهيدة في الاسلام. ليه؟ لانك انت أذيتي في الله زيها وصبرت وسبتي. انا عايز اذكرك بكلمة سيدنا نوح في القرآن، قالوا لئن لم تنتهي يا نوح، يا نوح لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. يعني مش بيقولوا لو ما خلعتيش نقابك مش هندخلك اللجنة، لا، ده وصلت الدرجة ان لو ما خلعتيش نقابك هتترجمي، هتفضلي تتضربي بالحجارة لغاية ما تتقتلي. بيقولوا له يا نوح لو ما بطلتش، لو ما رجعتش عن مفاهيمك والكلام اللي انت بتقوله ده، لتكونن من المرجومين، هنقتلك رميا بالحجارة، ابشع موتة. قال رب، انا عايزك تعرفي بقى الناس اللي كان عندها قوة الدين ده عشان نتعلم منها. قال رب ان قومي ايه؟ قال رب ان قومي كذبون. وقفت قدام الكلمة بتاعت سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، اقول يا الهي، انا لو انا مكانه كنت اقول رب ان قومي هددون، ان قومي خوفون، قومي بيرعبوني. ده ما هوش عايش مع الكلام ده خالص، ده ما هوش عايش مع التهديد، ده كل هم قلبه يا رب الناس هتروح جهنم، يا رب الناس، يا رب الناس هتروح جهنم، يا رب، يا رب ان قومي كذبون. مش كل قضيته خالص اللي بيحصل له. انا عايزك يبقى عندك رسالة، يبقى عندك قضية. ايه يعني؟ انت يا بنت طالبة فردوس اعلى، انت عايزة تتساوي بغيرك ازاي؟ انت يا بنت طالبة نصر الدين ربنا، عايز يبقى عندك دين وعندك قضية وعندك قوة في دينك، بحيث انك انت لو ما يهددوك، لو ما خلعتيش نقابك، ما تقوليش يا رب ده بيهددوني. لا، يا رب، يا رب البنات المتبرجات دول يلبسوا نقاب ازاي؟ يا رب الناس دي تتوب ليك ازاي؟ يا رب المجتمع ده ينصلح ازاي؟ عايزك تعلي، اطلعي، اعلي، اطلعي بدينك عشان ربنا سبحانه وتعالى يجعلك يوم القيامة مع امهات المؤمنين، لان كنت زيهم في الهم وكنت زيهم في الرسالة. يعني عايز اقولك ايه، عايز اقول لك ايه، انا قلت لك دلوقتي ان النبي عليه الصلاه والسلام اقام غزوه عشان النقاب، غزوه غزوه معركه دم رقاب بتطير عشان واحده ما يتكشفش وشها، عشان كشف الوجه، عشان نقاب المسلمه. انت مستعده تعملي ايه عشان نقابك؟ مستعده تضحي بايه عشان نقابك؟ لما المسلمين يضحوا بدمهم عشان النقاب، يبقى النقاب، اعرفي اعرفي شرفك عند ربنا، اعرفي قيمه اللي انت عليه، اعرفي قيمه اللي انت لابساه. اعرف، انا دلوقتي مش عايز اقول لك نكشفي وشك ولا لا ونعمل ايه يا بنت، انا عايز اقول لك، انا عايز اقول لك انت ما بتشتغليش في الدعوه ليه؟ انت كام واحده انتقبت على ايدك؟ انت كام واحده التزمت على ايدك يا بنتي؟ لما كنت في يعني يعني الواحد بيشوف في المرضى، في المرضات دلوقتي سرطان، سرطان الثدي يعني بقى منتشر انتشار فظيع، بل في سرطانات تانية زي سرطانات الجلديه للنساء بالذات بسبب السفور بتاعهم، بسبب التبرج بتاعهم، بسبب المكياج وبسبب كشف جسمهم، الحاجات دي بقت بتجيب سرطانات منتشره دلوقتي. اقول سبحان الله العظيم، لما عصوا ربنا، ربنا جاب العقوبه على الكل، بقى اي امراه دلوقتي مهدده. فالواحد سبحان الله العظيم لما يتدبر في شرع الله، طب ازاي انت تتقي هذه العقوبات؟ ازاي انك انت تلبسي حجاب؟ لا مش بس كده، امال ايه؟ وتدعي للحجاب وتدعي للنقاب. كام واحده هتنتقب على ايدك دلوقتي؟ كام واحده؟ يعني من الكلمات الطيبه اللي الواحد سمعها من يعني من احد اخواننا في الدعاء، بيقول انت هل انت ضحيت باكلك يوم عشان تجيب شرايط عن النقاب والحجاب وتوزعها؟ هل انت ضحيتي عشان، انا مش عايزك دلوقتي يبقى كل قضيتك امتحان، ولا مش انا عايزك يبقى قضيتك دينك، رسالتك يا بنتي. في 5 مليار كافر على وجه الارض يا بنتي، كل يوم على صباحيه ربنا ربع مليون كافر بيموتوا على الكفر. مين اللي هيشيل هم الناس ديت؟ مين اللي هيشيل هم ملايين المتبرجات في الشوارع مغطيين راسهم بحته قماشه وفاكرين انهم محجبات وهم كاسيات عاريات والعياذ بالله، منهم والعياذ بالله الحكم بالله عن الرسول مروي عنه العنوهن فانهن ملعونات. مين اللي هينقذ البنات دول؟ عايزك تقومي وتفوقي لدينك، الجنه اقرب الى احدكم من شراك نعله. ممكن يكون الموقف ده وثباتك ده هو اللي ربنا يكتب لك به الجنه. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم ابواب خزائن ربنا، تتفتح لك بركات، بركات مش بركه واحده، ده بركات ما تعرفيش كل حاجه في حياتك هيبقى فيها بركه قد ايه. من السماء والارض تخيلي المشهد، ممكن يكون الابواب دي هتتفتح عليك بسبب هذا العفاف اللي انت فيه، بسبب هذا العفاف. إيه، انت بتخافي في الله وما يخاف احد، وبتؤذي في الله وما يؤذى احد. يا ترى ثباتك هيبقى شكله ايه؟ يا ترى ثباتك هيبقى قد ايه؟ احمدي ربنا، احمدي ربنا على الشرف اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعك فيه، احمدي ربنا ان ربنا اداكي فرصه انك انت تقابلي نفس اللي الصحابيات قابلوه، وان قدامك فرصه دلوقتي انك انت تثبتي زي ما هم ثبتوا. الابتلاء يا اخواتي في الله ليس للرجال فقط، الابتلاء للرجال وللنساء. يا بنتي مش عايزين شهادتك، يعني ايه بلاش شهادات يا بنت؟ ان شاء الله الموضوع هيعدي، دوا امتحانين وخلاص، وهي على طول هجات وبتنام، يعني يعني ما هياش حاجه. بس انا عايز اقول لك دلوقتي ان لو تعارضت شهادتك مع دينك، عايزين دينك، عايزين دينك، عايزين اخوات عندهم دين، عايزين اخوات عندهم دين. وشوف ربنا سبحانه وتعالى هيخلف عليك ازاي. انت دلوقتي بتضحي لربنا، ومن ضحى لله بشيء عوضه الله خيرا منه. ما تعرفيش ربنا هيعوضك ايه في الدنيا قبل الاخره بسبب هذه التضحيه اللي انت بتضحيها. طب انا كشفت نقابي مره ودخلت يعني بالامتحان، طب انا اعمل ايه؟ طب انا كل ده راح مني. بصي يا اختي في الله، خلاص من الوقت احنا عايزين ثبات، من الوقت عايزين اصرار، من الوقت عايزين جديه. وزي ما بقول لك مش عايزين شهادات، بلاها الشهادات، الدين مش هينتصر بشهادات، ولا هينتصر بمراكز، ولا هينتصر بمجالس محليه، ولا هينتصر بمجالس شعب، ولا هينتصر باتحادات طلابيه، ولا هينتصر بمجالس نقابيه. الدين كل ده ممكن يبقى وسائل لنصره الدين على شرط اما يبقى فيه رجاله، اما يبقى فيه رجاله. انت دلوقتي، انت دلوقتي الدين بيتحارب من خلالك، يا اما انت دلوقتي اللي تبقى الثغره اللي ينفذ لنا منها، يا اما انت تبقي الحاجه اللي ربنا سبحانه وتعالى يرفع يعني نرفع راسنا كلنا بسببها. اما الذين يحاربونك ويحاربون نقابك، واما الذين يحاربون زي امهات المؤمنين بعد ان كانوا بالامس يتحدثون عنه ويدعون اليه، اما شيخ الازهر اللي امبارح كان بيكتب في تفسيره ان الامه العبده تلبس نقاب فرض عليها النقاب، وده قول نادر ان فقيه يقوله اصلا، لان الفقهاء قالوا النقاب ده للحرائر بس، الحرائر اللي هم الحرات اللي زيكم كده، انما الامه قالوا لا ما ينفعش تلبس نقاب. شيخ الازهر قال فرض على الامه تلبس نقاب، وياتي الان ليقول ليس من الدين. مفتي الجمهوريه بعد ما قال قدام الناس صوت وصوره ان النقاب فرض وانه يرى بفرضيته، ياتي الان ليقول انه ليس من الدين. اوجه رساله لكل هؤلاء وأقول لهم ما قاله الله: وإن لك موعدا لن تخلفه، وإن لك موعدا لن تخلفه. كل واحد فيكم له موعد لن يخلفه، يعني غدا سنرى، إن غدا لناظره قريب، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ عايزينك تحافظ على دينك، وعايزينك تتذكري قول الله سبحانه وتعالى: هذا ما وعدنا الله ورسوله، هذا ما وعدنا الله ورسوله. هو الطريق ده كده، معنى انك بتتحربي انك صح وانك ماشيه صح. ابشري، كل ده بشرى ليكي من ربنا انك انت على الطريق السليم. لو ما بتتحربيش يبقى انت غلط، لو ما فيش ابتلاء من اهل الباطل لاهل الحق يبقى انت غلط. اصبري، اصبري على دينك وتمسكي على دينك. واذ قال فرعون: قال سنقتل ابناءهم، اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك، قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا. موسى ما قالش معلش بقى ما فيش وقت، استعينوا، ما حدش يتوقف، فيش حد يتوقف عن الدعوه، فيش حد يتوقف عن 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 التربيه، فيش حد يتوقف عن الدين، ما فيش حد. استعينوا بالله واصبروا، اصبر لحد يا موسى، اصبروا على دينكم. اصبر، الصحابه صبروا على دينهم لغايه ما كل ورق الشجر ضاعهم، بقوا ملوك الارض بكره، بقوا ملوك الارض. ولئن ثبتنا باذن الله سبحانه وتعالى، فيعني لنا ملك الدنيا قبل ملك الاخره. يعني أختي في الله، مرة أخرى قبل أن أغادر مقامي هذا، مرة أخرى قبل أن يعني 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 أترك هذه الكلمة، أذكرك مش عايزين شهادات. واللي قالك إن احنا عايزين شهادات بيضحك عليكم، ما احناش عايزين شهادات. انتوا المفروض، مش ربنا قال قرنا في بيتكن؟ قرنا في بيتكن. ولا انت مش عايزه تنفذي كلام ربنا؟ ولا كلام ربنا بيتنفذ في حاجات وما يتنفذش في حاجات؟ أخواتنا المنقبات، انتوا ثمرة عينينا، انتوا ثمرة عينينا، انتوا ثمرة دعوة سنين سنين، 80 سنة من أول ما بدأت الحركة الإسلامية، أنتوا قمة الثمرة اللي طلعت، في النهاية أنتوا الثمرة. لما الثمرة تطلع بكل سهولة نتهاون عليها، أنتوا ثمرة علينا. عايزينكم تحافظوا على دينكم، عايزينكم يعني كل كلمة سمعتوها عن ربنا، كل كلمة سمعتوها عن الآخرة ما تروحش هدر أول ما يجي أول ابتلاء في الدنيا، لا، عايزينكم فعلا تثبتوا أن كنتوا فعلا فعلا حفيدات السيدة خديجة والسيدة عائشة. ربنا يسددكم وربنا يثبتكم وربنا يبارك فيكم وربنا يجزيكم كل خير على ثباتكم على دينكم، وربنا يحفظ عليكم دينكم، وربنا يستخدمكم لنصر الدين في الأرض، وربنا يستخدمكم لتربية كل واحدة فيكم تربي لنا 10 صلاح الدين بإذن الله سبحانه وتعالى، أو 5 صلاح الدين وخمسة وخمسة نسيبة بنت كعب، ويعني يعني كل واحدة فيكم بإذن الله سبحانه وتعالى ربنا يثبتها كده وتبقى جندية من جنود الله سبحانه وتعالى في الأرض. يعني أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في هذا الموقف، وهو في يعني وهو في أزمة بسبب دينه، قال لربه وهو يناجيه: لك العتبة حتى ترضى، لك العتبة حتى ترضى. يعني يعني يا رب أنا عايش حياتي دي عشان أرضيك، أنت جبتني هنا عشان أرضيك، وأنا هسخر كل لحظة في حياتي عشان أرضيك، مش هضيع لحظة في حياتي يا رب. فقال تعالى: وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ده على بقى اللي ضيعوا الفرصة دي في الدنيا، إن يستعتبوا يعني يطلبوا إزالة العتب، يعني يا رب أنت غضبان علينا، طب نعمل إيه عشان نرضيك؟ نعمل إيه؟ تخيل امرأة واقفة في يوم القيامة: يا رب أعمل إيه عشان أرضيك؟ ألبس نقاب عشان أرضيك يا رب، ألبس حجاب شرع عشان أرضيك يا رب، أصلي وأصوم يا رب، أدعو إليك يا رب، أعمل إيه عشان أرضيك؟ وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. انتهت، ما عادش في أي فرصة لإرضاء الله، انتهت انتهت. كل الاحاديث بتاعت فضائل الاعمال وكل الاعمال الصالحه كانت فرصه في الدنيا، اغتنميها اغتنميها، لان الفرصه ديت في الدنيا وهتنتهي. قولي له: لك العتبه حتى ترضى. هسترضيك يا رب باي حاجه، هسترضيك بنقابي، هسترضيك بشغلي في الدعوه، هسترضيك بتربيه اولادي تربيه اسلاميه، هسترضيك باختيار زوج صالح، باختيار زوج صالح. امرأة موسى ما عملتش اي بطولة عشان تذكر في القرآن، كل الذكر اللي ذكرته ده في كذا سورة من سور القرآن، غير انها اختارت زوج صالح. فاحنا عايزينك دايما تختاري الاختيار الصالح، تختاري الزوج الصالح، وتربي اولادك تربية صالحة، وتختاري دينك، وربنا سبحانه وتعالى ينصركم ويؤيدكم ويحفظ عليكم نعمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.